حدثنا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد رسوله محمد وعلى اله واصحابه وازواجه التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين بين المدينه وما بعد. مرحبا بكم في هذا المسجد المبارك في هذه الاوقات في هذه المحافظه المباركه في هذه المدينه المباركه في يوم التوحيد والسنه. الحمد لله بفضل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله في دوره الهيئه ومجلس المبارك نتدارس فيه كتابا من اهم الكتب فيما احسب في هذا العصر لاختلاط الحال بالناس ولما ينقله اوراق الشروعات والطعن في السنه وفي علماء السلف. فاحسب ان من اوصف هذا الكتاب وليس يكون هذه الليله تعجبا من الجلاله وتقديم الشيء مع تلميذ المؤلف من الشقيق او شيخنا حبيبنا الشيخ عبد الله محمد بن شيخ نجم وفقه الله وصدر الاوصاف. اقول هذا الكتاب الموصوف بالمؤمن لعبد السلام لشيخنا العلامه الامام المفتي المحقق المتمنع المنقب العلم الاكثر العلم الطول الشامل والجبل الراسخ الذي قاوم وصاول ودافع الحزبيين اهل الاهواء اهل البدع والانحرافات والضلالات وعلى راسهم خوارج العصر جماعه الاخوان غضب الله عليهم جماعه الاخوان الارهابيين الكذب الخون النصوص الذين ضيعوا بلاد المسلمين بل ضيعوا عقيده المسلمين وتسببوا بتشريد من اوطانهم والعبث مجتمعات المسلمين باسم الاسلام للاسف الشديد. اقول هذا الجهبذ هذا الامام العلامه الشيخ احمد الحمدي رحمه الله والذي انجبت النجاميه مثل هذا الجبل والطود الجبل الشامخ والطود الراسخ اقول وقف شوكه في حلوق الحزبيين اهل الاهواء من الاخوانيين والسروريين والقطبيين وتبليغ غيرهم في كتابه هذا المولد لعبد الزلال والذي كان يوم ان كان الشيخ حيا يرحمه الله يوم ان كان والده حيا كان لا يتداول ولا يقرا يا شيخ بما اظن الا على استحياء وتدور الايام دورتها وللباطل ساعه وتنتهي وللحق ساعات كتب الله لاغلبن انا ورسلي. وفي آية أخرى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين وكذلك أتباعهم إنهم لهم منصورون وإن جندنا لهم الغالبون. من كان على الحق فلا شك أنه غالب والله غالب على أمره. أصبح الآن يدرس هذا الكتاب المولد لعز الزلال في مختلف مناطق المملكة فالحمد لله من قبل من بعد توفيق من الله لولاة أمرنا بتوجيهاتهم لمعالي الوزير المسدد وزيرنا المبارك معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد الهادي هذا الشيخ وفقه الله وسدد القضاء. الان كما ترون هذا الكتاب المنهجي الفكري السلفي يدرس في مساجدنا في جوامعنا في كل مناطق المملكه. كان في الاسبوع الماضي يدرس في ابها في اكبر جامع من جامع ابها وقبله بعده بقليل في بن الاسمر ويدرس في جازان وقبله في حائل درسه الشيخ الدكتور سعيد بن هليل العمر وهكذا سارت به الركبان شرقا وغربا. هذا نصر لهذا الشيخ الذي اوذي في سبيل نصرة الدعوه والمنهج الصحيح منهج السلف الصالح. اذاه القوم اذاه الحزبيون وشنوا عليه ورد عليهم وقف كما قلت امامهم طودا شامخا وجبلا راسخا لا تهوي به الاهواء ولا تعصي بالعواصف. شكرا شكرا يا احمد النجمي رحمه الله قضى نحبه ومضى كتابه بين ايدينا. ارى لا يعذر طالب علم او خطيب او امام او داعيه من وجود هذا الكتاب في مكتبته او في بيته لحاجتنا اليه. فقد بين هذا الكتاب حوار القوم وفضح الاخوانيين والسروريين والاحزاب واهل الاهواء وبطحهم بطحه وكبتهم كبته وفضحهم فضحه ونصفوا غضروطاتهم وابطل شبهاتهم بالدليل والبرهان وهدي السلف الصالح. نقول رحم الله الشيخ احمد النجمي كتابه بين ايدينا. يا طلاب العلم من يسمع البث المباشر او بين ايدينا فرصة سانحة لأن تنصتوا وتتدارسوا وتعودوا لقراءة مطالعة هذا الكتاب وهذا السفر الثمين النفيس الذي تعب فيه الشيخ وألفه وتلميذه الشيخ عبد الله النجم بين أيدينا، فلعلنا نطوره فينا في بعض لقاطات منه وبعض قواعد وفوائد منه، وإلا فمدارسه في ساعة أو ساعة ونصف قد لا تكفي، لكن على الشيخ يمي ما يفتح الله عز وجل عليه. ولا أريد أن أتقدم بين يدي، لكن هي تقديمة وخطرت علي، فالحمد لله من قبل ومن بعد. أدعو فضيلة الشيخ عبد الله النجم يتفضل مشكورا مأجورا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أولا أشكر فضيلة شيخنا الشيخ حسين بن يحيى معافى على هذه المقدمة المهمة في بيان أهمية هذا الكتاب، وهو كتاب المورد العذب الزلال لفضيلة شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، هذا الشيخ الذي قد سمعنا من كلام الشيخ في بيان مكانته وعلمه وجهاده ودفاعه عن الدين وعن السنة، فقد عاش رحمه الله مجاهدا عن العقيدة الصحيحة وعن المنهج السليم، ورادا على أهل البدع بشتى طوائفهم في كتبه المتعددة في هذا الباب. وهذا الكتاب قد قدم له فضيلة الشيخ معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ ربيع بن هادي فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله بمقدمات نفيسة وغالية. وهذا الكتاب قد طبع طبعات متعددة، وكان صاعقة على أهل الأهواء والبدع من الإخوانيين والسروريين ومن على شاكلتهم، لأن الشيخ رحمه الله كشف عوارهم وبين وفضح مخططاتهم وأبان الملاحظات المهمة في مناهجهم وكشف تلبيساتهم، وشنعوا على هذا الكتاب وأجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم، ولكن الحق أبلج والباطل لجلج والدعوة منهج، جعل الله له القبول عند أهل السنة والجماعة. وفي تلك الحقبة في ذلك الزمن عندما كانت لهم صولة من الحزبيين والإخوانيين، كان من أساليبهم في ضد هذا الكتاب فيما بلغني عن بعضهم أن أحدهم قال لبعض الطلبة عندما رآه بيده، قال له: هذا الكتاب حقه أن يداس تحت كفرات السيارات والعياذ بالله، وهو كتاب توحيد، كتاب توحيد، كتاب عقيدة، والذي يقرأ يعرف ذلك. وآخر سمعته أنا بأذني عندما زار شخص من الناس شيخنا الشيخ أحمد، وكان منهم من يزور هكذا يتعرف، وبعد أن زار الشيخ قلت فرصة في أن أدعوه إلى أن يشرب الشاي عندي بعد المغرب، فأوافق على ذلك. فقلت فرصة أن أهدي له بعض الكتب، فأهديت له المورد العذب الزلال وكتاب الإرهاب، فوالله كأني ألقيت عليه حية، قال هذه الكتب كتب مرض، هذه الكتب كتب مرض، يعني يقصد المورد العذب الزلال وكتاب الإرهاب. قلت له هذه الكتب لا يرفضها إلا من في قلبه مرض. ثم قرأت له الفهرس وما في بعض هذا الكتاب مما يدل على التوحيد وعلى التمسك بالسنة. وآخر حدثني قبل، يعني شارك في دورة علمية قبل أكثر من 30 عاما من الآن، قال كتاب المورد العذب الزلال لا تستطيع أن تخرجه في تلك الدورة، إذا رأوا معك كتاب المورد تطرد من تلك الدورة، تطرد. ولكن الحمد لله كشف الله أمر هؤلاء المجرمين من الإخوانيين والسروريين ممن عبثوا حقبة من الزمن بعقول كثير من الشباب، حيث ذكر شيخنا رحمه الله في مقدمة الكتاب، ونحن لا نستطيع أن نأخذ الكتاب إنما هي نتف أو مقتطفات، ذكر شيخنا قال بلينا في هذا الزمن بمناهج دعوية وفدت إلينا تخلط الحق بالباطل والسنة بالبدعة والمعروف بالمنكر، بل وتستملئ الشرك أحيانا وتجعله دينا يدان الله به. هذا هو حال هذه الجماعات المنحرفة التي رد عليها شيخنا رحمه الله. ثم أشار في المقدمة إلى أنواع الخروج، فقال الخروج ينقسم إلى قسمين: خروج بالقول وهو ذكر المثالب علنا في المجامع وعلى رؤوس المنابر، لأن ذلك يعد عصيانا لهم وتمردا عليهم وإغراء بالخروج عليهم وزرعا لعدم الثقة فيهم وتهييجا للناس عليهم، وهو أساس للخروج الفعلي. وهو النوع الثاني الخروج الفعلي على ولاة الأمر، وهذا يترتب عليه مفاسد، يقول شيخنا رحمه الله: من إزهاق الأنفس المسلمة البريئة وسفك الدماء المعصومة واستحلال الفروج المحرمة ونهب الأموال وإخافة الطرق وفشو الجوع بدلا من رغد العيش، والخوف بدلا من الأمن، والقلق بدل الطمأنينة، وهذا كله في الدنيا. أما في الآخرة فلا يعلم إلا الله ما سيلقاه من كان سببا في إثارة الفتن، لأن إسقاط دولة وإقامة دولة مكانها ليس بالأمر الهين، بل هو من الصعوبة. ولذلك فقد اشتد تحذير المشرع من ذلك حتى ولو كان الوالي ظالما فاسقا. ونوع ثالث من أنواع الخروج وهو الخروج بالقلب، كما قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، أن يعتقد الخروج وإن لم يتكلم وإن لم يخرج، لكن يعتقد الخروج بقلبه، وهذا نوع من أنواع الخروج، نوع من أنواع الخروج. ثم بعد ذلك رد شيخنا رحمه الله على بعض من تأثروا بهذه الجماعات
من المعاصرين، ومن ذلك ما نقله عن سلمان العودة في شريطه هموم فتاة ملتزمة، حيث يقول: إني أعتقد أن زمن الشكوى المجرد قد انتهى أو كاد ينتهي، أعني أن دور الخيرين والخيرات لا يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى للجهات المختصة، لا يتوقف عند هذا، عندهم أشياء، عندهم طموح، عندهم أمور يهدفون إليها غير مجرد الشكوى للجهات المختصة. وقد رد شيخنا رحمه الله على قوله هذا، وهذا الرجل له كلمات فيها تكفير، حيث يقول سلمان العودة: إن الرايات المرفوعة اليوم من طول البلاد إلى عرضها رايات علمانية، رايات علمانية. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذا تكثير بالعموم، هذا تكثير بالعموم. كذلك ذكر مثالا شيخنا رحمه الله عن الآخر، قال: قول عائض القرني في قصيدة دع الحواشي واخرج في ديوان لحن الخلود، قال: صلي ما شئت وصم، فإن الدين لا يعرف العابد من صلى وصام. أنت قسيس من الرهبان، أنت قسيس من الرهبان، ما أنت من أحمد يكفيك الملامة. وهذا كما قال شيخنا رحمه الله أسلوب تكفيري استفزازي. كذلك ذكر شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، قال: هذه الأبيات فيها تكفير. ومن للمصلي والصائم: أنت من أحمد، أنت قسيس من الرهبان، يكفيك الملامة، إلى غير ذلك مما عندهم من المخالفات لمنهج أهل السنة والجماعة. فالواجب هو التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والحذر من هذه الحزبيات والجماعات بشتى طوائفها ومللها ونحلها. ثم شرع شيخنا رحمه الله في هذا الكتاب في أبواب، وجعلها كمقدمات للدخول في هذا الكتاب، جعلها كمقدمات للدخول في هذا الكتاب. أولا في بيان الحكمة من خلق الجن والإنس وخلق الكون كله، وهذا أمر واضح بين ومعروف لكل مسلم أن الحكمة من خلق الجن والإنس وعبادة الله عز وجل، لقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذكر شيخنا رحمه الله هذا الأصل المهم الذي جعله كمقدمة لكي يعرف العبد الغاية التي خلق من أجلها. ما خلقنا عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. ما تركنا سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما خلقنا باطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. ما خلقنا لعبا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذن خلقنا لماذا؟ لكي نعبد الله عز وجل. والعبادة لا تكون صحيحة إلا بشرطين: إخلاص العمل لله عز وجل، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فيجب أن تعرف هذا الأصل، أنك خلقت لعبادة الله. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا. الباب الثاني في بيان العبادة التي من أجلها، التي أوجد الله تعالى الجن والإنس من أجلها، العبادة التي خلق الله تعالى العباد من أجلها، هي مجموعة التكاليف التي كلف الله بها عباده. العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وكما عرفها الإمام ابن القيم كمال الخضوع مع المحبة والتعظيم لله عز وجل. قال شيخنا: وقال بعضهم العبادة عبارة عن توحيده والتزام شرائع دينه. قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. ثم اعلم أن من العبادة ما جاء مجملا يقول الشيخ في القرآن وبينته السنة كالصلاة والزكاة. فالسنة بيّنت أوقات الصلاة وعددها وركوعها وسجودها إلى آخره. وكذلك من أنواع العبادة ما بيّنته السنة ولم يذكر في القرآن، كحديث: ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي الحديث. فمن أخذ بالقرآن وحده دون السنة كالخوارج ظل، ومن أخذ بالقرآن ومتواتر السنة وترك آحادها وحكم العقل فيها كالمعتزلة ظل. ومذهب أهل السنة والجماعة الأخذ بكتاب الله وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت متواترة أو آحاد. والعبادة هي مجموعة الأوامر والنواهي من واجبات ومندوبات ومحرمات ومكروهات ومباحات. ثم ذكر شيخنا هنا قال: هي مجموعة التكاليف الشرعية، وهي الأمانة التي أخبر الله عنها بقوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الأمانة قال أهل العلم هي التكاليف الشرعية. الباب الثالث وهو أن الرسل هم الأدلاء على الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال مقاتل: الهدى هم الأنبياء والرسل، والبينات أي البيان. قال مقاتل: الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحسن: الهدى القرآن. وهذان القولان صحيحان. وقول أبو العالية: الهدى الأنبياء والرسل، البينات البيان، وهذا أعم. فلا يضل ولا يشقى، قال ابن عباس: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فالرسل عليهم السلام هم الأدلاء على الله عز وجل، فيجب أن نتبع الأنبياء وأن نقتدي بهم. قال تعالى بعد ذكر الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل كبير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. قال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يجب أن نتبع ما أنبياء الله عز وجل، ولا طريق للجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وجاء في مستدرك الحاكم وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على الله كشراد البعير، كشراد البعير يفر ويهرب، فلا طريق الجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله، فهم الأدلاء على الله عز وجل، أرسلهم الله حجة على الناس لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولدعوة الناس إلى عبادة الله. أرسلهم الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسلهم للدعوة إلى توحيد الله عز وجل. الباب الرابع، قال شيخنا: في ضمانة النجاة. في ضمانة النجاة. قال الشيخ: أما السبب الأعظم والضمان الأقوى للنجاة من عذاب الله والفوز بجنته فهو طاعة الله ورسوله والاستجابة لهما. تريد النجاة في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، تريد الفوز بالجنة والنجاة من النار في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، تريد السلامة من الفتن والنجاة من المحن والسلامة من الانحرافات والضلالات والغوايات في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. والأدلة في هذا الباب كثيرة. فالنجاة في طاعة الله وطاعة رسوله، في امتثال الأوامر واجتناب النواهي. قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. قال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. صدقوا المرسلين. ف النجاة والفوز والفلاح في اتباع ما جاء في الكتاب والسنة. فاستمسك بالذي أوحي إليك، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلا فيا من تترك سنة رسول الله سوف تتندم في وقت لا ينفع الندم. والله لا ينفعك لا رئيس الحزب ولا شيخ الطريقة كما عند الصوفية ولا مرشد الجماعة ولا فلان ولا علان. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. وقال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقال سبحانه: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. ما ينفع في ذلك الوقت. الآن نحن وقت العمل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وفي قراءة: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقدم أي قول على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. النجاة في اتباع الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. الباب الخامس في بيان منهج الرسل في دعوتهم إلى الله. ما هو منهج الرسل في الدعوة إلى الله؟ قال شيخنا: فإنهم أول ما يبدأون به ثلاثة أمور هي أسس العقيدة. أولا التوحيد، وهو إعطاء العبودية لله الواحد الأحد دون من سواه. ثانيا المعاد، وهو الإيمان باليوم الآخر وما يحتوي عليه من حساب وجزاء وجنة ونار إلى آخره. ثالثا الإيمان بالرسالات السماوية، وأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم هم الأدلاء على الله. ويجمعها كلها التوحيد. فالرسل أول ما يبدأون به الدعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد. إلى التوحيد، هذا منهجهم، منهج الرسل في الدعوة إلى الله، توحيد الله عز وجل، البدء بالتوحيد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. كل الأنبياء. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جمع كفار قريش على الصفا قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهكذا. إذن أي دعوة لا تبدأ بالتوحيد ولا تركز على التوحيد كالدعوات الحزبية من إخوانية وسرورية وقطبية وداعش والنصرة والتبليغ، كلها لا تعتني بالتوحيد. وإن تكلم التبليغ فتكلموا عن توحيد الربوبية الذي آمن به أبو جهل وأبو لهب، ولا تركز على التوحيد حتى ولو أعلنوا درسا في التوحيد كما قد وقع من حالهم، يعلن درس في العقيدة الطحاوية ثم يدخل فيه منهج الخوارج، يعلن درسا في بلوغ المرام ثم يدخل فيه منهج الخوارج، فلا يؤتمنون، فهم أهل غش للأمة، غش الأمة. وإنما دعاة التوحيد وعلماء السنة هم الأمناء، كما قال ابن القيم وغيره، هم الأمناء الذين يعلمون الناس العقيدة ويحذرون من الشرك، يعلمون الناس السنة ويحذرون من البدع، ثم بعد ذلك بعد أن قرر الشيخ وهذا وتوسع في هذا في هذا الأصل، وأن الأنبياء منهجهم في الدعوة في دعوتهم إلى الله الدعوة إلى التوحيد والتحذير إلى الشرك. وإنك لتأسف من داعية إلى الله، داعية وله دروس كثيرة، لكن ولا درس واحد في التوحيد، دروس متعددة في الفقه وهذا شيء طيب، لكن ولا درس في التوحيد، هذا مأخذ كبير على هذا الداعية. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب: درسوا التوحيد كما تدرسون الفقه، درسوا التوحيد كما تدرسون الفقه. الناس بحاجة لما أن يبين لهم العقيدة الصحيحة، يحذرهم من الشركيات، يحذرهم من البدع والانحرافات. كذلك داعي آخر يقول: لا، أنا ليس من منهجي أني أحذر من البدع ولا أحذر من الحزبيات ولا أحذر من الجماعات، الآن أبين. سبحان الله، هذا منهج من أين أتيت به؟ من أين عرف الناس الجهمية والمعتزلة والقدرية والرافضة إلا بتحذير علماء السنة؟ من أين عرف الناس الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وواصل بن عطاء وبشير المريس وأحمد بن أبي دؤاد وغيرهم من رسل أهل البدع إلا بتحذير علماء السنة؟ فالواجب أن يبين السنة ويحذر من البدع ومن دعاة أهل البدع لكي يحذرهم الناس. لو أن هناك مروجا للمخدرات أليس يحذر منه بعينه ويحذر الشباب منه فتحذيرهم من أهل البدع آكد وأوجب، لأن هؤلاء يفسدون العقائد والأديان. الباب السادس في بيان أن الانحراف عن منهج الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ترك للصراط المستقيم الذي أمرنا باتباعه. الانحراف عن منهج الرسل ترك للصراط المستقيم. أمرنا جميعا في كل ركعة أن ندعو الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، دلنا يا الله وأرشدنا إلى هذا الصراط المستقيم. كذلك قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اتبعوا الصراط المستقيم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما هي السبل؟ هي البدع والشبهات والمحدثات، البدع والشبهات والمحدثات. فالانحراف عن منهج الرسل ترك للصراط المستقيم. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. فالله الله في سلوك الصراط المستقيم. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا على جنبتي الخط، قال هذه سبل الشيطان. على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه السبل. قال تعالى إن الله هو ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. قال شيخنا فمن ترك هذا المنهج الواضح الذي سار عليه جميع الأنبياء في دعوتهم فقد ترك الصراط المستقيم واتخذ لنفسه منهجا مستقلا، وكانت دعوته مثلها كمثل رجل بنى بيتا بدون أساس وعني فيه بالمحسنات والزخارف فلم يلبث أن انهار، لم يلبث أن انهار، لأنه لم يبنى على قاعدة أكيدة وهي توحيد الله عز وجل. الباب السابع قال أن الحزبية ليست من منهج الأنبياء بل هي بدعة. الحزبية ليست من منهج الأنبياء بل جاء التحذير من التحزبات. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، لا تتفرقوا في دين الله. فالحزبية ليست من دين الله. قال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال جل وعلا وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. إذن جاء التحذير من التحزبات والتكتلات، ولهذا جاء في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، التحالفات التي تقوم على التعصبات هذه منهية ومذمومة في الإسلام. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله فصل في الأدلة من السنة على منع الاختلاف وذمه، على منع الاختلاف وذم. الشريعة الإسلامية تحث على الاجتماع والائتلاف وتحذر من الاختلاف والتفرق. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، واختلافهم على أنبيائهم. وجاء في حديث الافتراق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. جاء في حديث العرباض قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا ليس قليلا، كثيرا. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، تمسكوا بالسنة، وعضوا عليها بالنواجذ. وهناك في الآية: ويوم يعض الظالم على يديه يتندم الذي يترك السنة. وهنا: عض على السنة بالنواجذ، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فالشريعة جاءت بالاجتماع وحذرت من الاختلاف والتفرق. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فعلينا أن نأخذ بهذا الأصل، وهو أصل أصيل من أصول أهل السنة والجماعة. وقد جاء في الحديث: ألا وإن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. الكلب بالتحريك داء معروف يعرض للكلب، فمن عضه قتله. فهم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، نسأل الله السلامة والعافية. الفصل بعد ذلك: أن الحزبية بدعة، وذم السلف الصالح للبدع. الحزبية بدعة. قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال ابن مسعود: كل بدعة ضلالة وإن رأى. قال ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للقوم الذين أتى عليهم في المسجد وقد تحلقوا، وهم يعدون حصى، معهم حصى يعدون به التسبيح والتكبير والتهليل. قال لهم: عدوا سيئاتكم فإني ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلع وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال لهم: كم من مريد للخير لم يصبه. قال الصحابي الراوي: فرأيت أصحاب تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، مع الخوارج، مع أصحاب حلق يقرؤون القرآن يسبحون يهللون، لكن على غير علم، على ضلال. فانتبه، تأسيس العقيدة مهم، تأسيس العقيدة الصحيحة وأخذ العلم عن علماء السنة ومشايخ أهل السنة، هذا من أهم المهمات لئلا تنحرف. لا يغرك من يغرك بحسن مظهره أو بحسن كلامه في العلم أو ببلاغته أو بفصاحته وهو على غير المنهج السليم. هؤلاء أهل حلق ومع ذلك انحرفوا مع الخوارج. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليهم بهجته وصار ردءا للإسلام يؤمل في الخير، عمد إلى جاره فرماه بالشرك وقتله. قالوا: يا رسول الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي. ثم بعد ذلك قال أبو إدريس الخولاني: لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. فالحذر من البدع. أهل السنة وعلماء السنة يحذرون من البدع تحذيرا شديدا، بل صنفوا مصنفات وألفوا مؤلفات في التحذير من البدع لخطرها على الناس، ولأن المبتدع يرى أنه يعمل طاعة بخلاف العاصي شارب الخمر يرى أنه فاعل معصية ويعرف أنه مقصر، لكن لا، المبتدع يرى أنه يتقرب إلى الله كما فعل عبد الرحمن بن ملجم يقتل علي بن أبي طالب ويثنى عليه بأنه يتقرب إلى الله بقتله، ويمدح في أبياته في شعر. الباب الثامن في بيان مساوئ الحزبية. الحزبية مساوئها عظيمة وكثيرة، فهي شر وبلاء، فمن مفاسدها أنها بدعة منكرة. الحزبية بدعة لأن الله ساقها مساق الذم. كذلك الله تعالى ذم الحزبية والتحزب، وذمها رسوله صلى الله عليه وسلم، وذمها السلف الصالح. كذلك المنتمين إلى الحزبيات والأحزاب يجعلون حزبهم هو محور الولاء والبراء، حزبهم هو محور الولاء والبراء، من كان من حزبهم فهذا هو الصاحب، من كان ليس معهم فهذا هو المرفوض، وهذا هم يصرحون به. جاسم المهلهل يقول عن دعوة الإخوان: فإنها ترفض أن يكون في صفوفها أي شخص ينفر من التقيد بخططهم ونظامهم ولو كان أورع الدعاة فهما للإسلام وعقيدته وأكثرهم قراءة للكتب ومن أشد المسلمين حماسا وأخشعهم في الصلاة. هذا ترفضه جماعة الإخوان، لا يكون معهم مدام ليس في حزبهم وليس متقيدا بمنهجهم فإنه مرفوض عندهم. كذلك الحزبية من مساوئها أنه يلزم من الحزبية اتخاذ المبتدعين أئمة يقتدى بهم ويحتذى بهم، لما يكون إمامه ومرشده حسن البنا ولا يقبل أنك تتكلم في حسن البنا. حسن البنا ينشد يوم المولد يقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. الرسول حضر معهم وسامحهم وغفر لهم، ويمشي 3 ساعات إلى قبور الصوفية ذهابا و3 ساعات إيابا، وبايع على الطريق الحصافية الصوفية 2 مرات، ويثني على الطريق المرغنية التي تقول بوحدة الوجود وأن كل ما تراه هو الله عز وجل والعياذ بالله، وكانت عقيدته في صفات الله على مذهب المفوضة الذين هم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قولهم شر أقوال أهل الإلحاد. وهكذا يجعلون إمامهم سيد قطب ما يقبلون الكلام فيه، وهو يكفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم إلى غير ذلك. فمن مساويها اتخاذ هؤلاء أئمة وهم أهل بدع وضلال. كذلك من مساوي الحزبية أن الحزبية تقوم على التسليم بآراء الجماعة وتوزيعها ونشرها وجعلها قطعية الثبوت غير قابلة للنقد والنقاش. عندهم عند الإخوان تسليم مثل ما عند الصوفية. الصوفية يقولون: كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل يقلبه كيف يشاء. وكذلك عند أصحاب العقائد الماسونية وهؤلاء يقول غمض عينيك واتبعني ما تسأل، وهؤلاء هم تكون بين يدي شيخك مثل الميت بين يدي المغسل، لا تبحث ولا تسأل ولا تناقش، ما عليك إلا أن تمتثل وتستجيب ولا تناقش. وهذه من ضلالاتهم، نسأل الله السلامة والعافية. والمخالفات في هذا كثيرة من مساوي الحزبية، منها أن الحزبية سبب، وإذا كانت الحزبية سببا للفرقة والفرقة أول معول يضرب في وحدة الأمة فإن تعدد الأحزاب سبب في تعدد مناهجها الفكرية، وتعدد المناهج الفكرية سبب في اضطراب الأحزاب. هؤلاء الحزبيون من الإخوانية يوجبون على الأمة أن تكون أحزابا، يقول لك يجب أن يكونوا أحزاب. جاء في مجلة المنار التي كانت توزع وتباع في زمن مضى مقال بعنوان الخلافة الضائعة، الخلافة الضائعة بدون خلافة، يقولون يجب أن يوجد في كل قطر من أقطارنا حركات سياسية وأحزاب عصرية، يجب وجوبا وجود حركات وأحزاب. الله تعالى يقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من يعجبكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، وأخبر أن الفرقة الناجية واحدة. كذلك من مضار الحزبية أن أداء الشعائر التعبدية المأمور بها يتحول الأداء فيها من واجب تعبدي إلى واجب حزبي. وإن من العجب العجاب الذي قرأته قديما ونسيت ودونته في كتابي جمع الشتائم وكنت أبحث فوجدته الليلة، قال البنا: ولزيادة الترابط بين الإخوان عليهم أن يحرصوا على القيام برحلات ثقافية وقمرية. ثم ذكر رحلات كثيرة إلى أن قال: وصلاة الفجر مرة كل أسبوع على الأقل في المسجد، صلاة الجماعة صلاة الفجر مرة كل أسبوع على الأقل في المسجد، والحرص الحرص على مبيت الإخوان مع بعضهم مرة كل أسبوع أو أسبوعين يبيتون سوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لعل البعض يقول هذا الكلام كان فيه مبالغة، والله هذا واقع. أذكر حدثني أحد الآباء وكان معنا في إحدى المدارس فراش سنة قديمة، كان ابنه بدأ يحضر فأخذوه، يقول في ليلة من الليالي افتقدت ابني بعد منتصف الليل أدور وراه ينام ما هو موجود، فذهب له إلى قرية بعيدة في آخر الليل قبيل الفجر أدق على فين فلان، قال الله فلان عند فلان نايم. يا جماعة هذا ولد صغير ينام عند هؤلاء الشيء ما يصلح هذا، كيف حصل ما حصل. فهذه من أساليبهم، ويأتي معنا أنهم لا يتورعون من مجالسة المردان. كذلك بعد ذلك دخل شيخنا تاسعا قال: من مساوي الحزبية الانقسام، فربما انقسم الحزب إلى حزبين أو أحزاب، كما يقال عن الجرثومة أنها تنشطر ثم الشطر ينشطر، وهكذا الإخوان انشطرت، سرورية قطبية داعش النصرة كلهم انشطروا من الإخوان، وهي أمهم أم التنظيمات الإرهابية، وهي أس الإرهاب كما قال اللواء فؤاد علام. ثم بعد ذلك دخل المصنف في بيان من تقد على جماعة الإخوان المفلسين الإرهابيين. قال: أول الملاحظات التهاون في توحيد الله عز وجل وعدم جعله أساسا وقاعدة ينطلقون منها. ومن ذلك أن مؤسس الحزب مقرر المنهج حسن البنا حاضر في وكر من أوكار الشرك، بل من أكبر أوكاره في مصر وهو مشهد السيدة زينب. هذا هو الأساس وأعظم الملاحظات عليهم، عدم العناية بالتوحيد. كلهم الإخوان لا يعتنون بالتوحيد الذي هو أساس دعوة الرسل. ولهذا الشيخ ابن باز رحمه الله، هذا مفتي الأمة في هذا الزمن وإمام، يقول: مما ينتقد على الإخوان عدم العناية بالتوحيد وإنكار الشرك بالبدع، وإنكار الشرك والبدع، لا يعترون بالتوحيد ولا بإنكار الشرك والبدع. طيب إلى ماذا يدعون؟ دعوة لا تعتني بالتوحيد ولا بإنكار الشرك والبدع. ويقول الشيخ صالح الفوزان: إن هدف دعوة الإخوان أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، ما تبغى دعوة التوحيد. فهذه مصيبة، بل عدها الشيخ ابن باز من 72 فرقة الهالكة، والملاحظات كثيرة والأدلة كثيرة على هذا، كما قلت لكم ملاحظات على حسن البنا، كذلك التلمساني وهو المرشد الثاني يقول: فلا داعي في التشديد في النكير، لا تشددوا على الناس، على من يعتقد كرامات الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد وكرامات الأولياء، إلى أن قال: ما الأمر كله من أوله إلى آخره إلا أمر تذوق، الشرك يسميه تذوق. ثم قال: وأقول للمتشددين في الإنكار هونا، فما في الأمر من شرك ولا وثنية ولا إلحاد. أضف إلى ذلك ماذا قال؟ قال: لذا أراني أميل إلى الأخذ بالرأي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر حيا وميتا لمن جاء قاصدا رحابه، يعني يذهب إلى قبر الرسول ويطلب المغفرة، يرى أن هذا جائز. هؤلاء هم رؤوس الإخوان، هؤلاء هم مرشدين الإخوان. سعيد حوى من رموز الإخوان يقول عن الصوفية ويثني على الصوفية: أحدهم يضرب بالشيش أو السيف من ظهره حتى ينفذ إلى صدره ثم يسحب، ولا جرح ولا ضرر، ولا جرح ولا ضرر. هذا من رموز الإخوان. والرسول صلى الله عليه وسلم شج وجهه وكسرت رباعيته وغاص المغفر في رأسه وسال الدم على وجهه وهو رسول الله. هذا يقول لك لا، عندهم الصوفي يضرب بالسيف من ظهره إلى أن ينفذ إلى صدره ولا جرح ولا ضرر. السباعي مرشد الإخوان في سوريا يقول: يا سائق الظعن نحو البيت والحرم ونحو طيبة يبغي سيد الأمم، يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم: يا سيدي يا حبيب الله، جئت إلى أعتاب بابك أرجو البرح من ضر أشكو البرح من سقمي، يا سيدي قد تمادى السقم في جسدي من شدة السقم لم أغفل ولم أنمي، والعياذ بالله. يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك. فالحذر من هؤلاء، ما عرفوا التوحيد ولا درسوا التوحيد. أحد الشباب ممن ذهب في زمن مضى إلى أفغانستان يقول: جاء شخص وقد تلبس، رأيت عليه عملا شركي فأردت أن أنكر عليه، فأنكروا عليه، قالوا لا، وللأسف الذي أنكر عليه من دكاترة وربما يكون في الشريعة. يقول: فأنكروا على هذا يفرق، كما قال حسن البنا بهذا، صرح بهذا، قال له محمد حامد الفقي: ابدأ بالتوحيد، علموا التوحيد. قال: لا، عشان نحرص نجمع الناس وبعدين الكلام على التوحيد. كذلك من الملاحظات عند الإخوان إقرار المشاهد والأضرحة وعدم محاولة إزالتها والقيام بحرب عليها وعلى مرتاديها. أضرحة وقبور تعبد من دون الله ولا ينكرون الشرك. الأنبياء كلهم بدأوا دعوتهم التحذير من الشرك والبدء بالتوحيد، أما هؤلاء لا، ما بدأوا بهذا. ولهذا يقول حسن البنا: وكنا في كثير من أيام الجمعة التي يتصادف أن نقضيها في دمنهور نقترح رحلة لزيارة الأولياء القريبين من دمنهور، فكنا أحيانا نزور دسوقي فنمشي على أقدامنا بعد صلاة الصبح مباشرة فنصل 8 فنقطع ما يقارب 20 كيلو في 3 ساعات، ونصلي الجمعة ونستريح بعد الغداء ونصلي العصر ونعود أدراجنا إلى دمنهور وهكذا. وهؤلاء يقول: وكان أحيانا نزور عزبة النوام حيث دفن في مقبرتها السيد سنجر من خواص رجال الطريقة الحصافية الصوفية. هؤلاء هم صوفية. قال شيخنا الشيخ أحمد: ما الباعث للبنا ورفاقي إلى هذه المشاهد وإلى هذه القبور وجعلها مضاهية للكعبة. قال أبو الظاهر أن البنا ورفاقه يقصدون واحدا من الاثنتين، إما الدعاء عندها وهذا بدعة، وإما دعاء المقبورين فيها وهذا شرك أكبر، نسأل الله العفو والعافية. كذلك من الملاحظات على الإخوان، قبول المشركين بالله شركا بالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك واعتبارهم إخوانا مع منافات عقيدتهم لأعظم قاعدة في الإسلام، واعتبار الرافضة الذين يسبون الصحابة ويعتقدون في أئمتهم العصمة إخوانا، الرافضة عندهم إخوانا، وهذا صرحوا به في كتبهم. ولهذا يقول بنا ليس بيننا وبين اليهود عداوة، هكذا يقول ليس بيننا وبين اليهود عداوة، فهم عندهم الرافضة إخوانهم. وكذلك سمعت والله بأذني بعض رموزهم في هذا العصر وهو يقول إخواننا، سميهم إخواننا، فيجب علينا أن نحذر من هذه الأفكار وأن نتمسك بالعقيدة الصحيحة. وآخر وهو يوسف العظم من رموز الإخوان يقول بالخميني زعيما وإمام، الخميني عندهم زعيم وإمام، نعم شعر يقول بالخميني زعيما وإمام هد صرح الظلم لا يخشى الحمام، قد منحناه وشاحا ووسام من دمانا ومعينا للأمام، ندمر الشرك ونجتاح الظلام ليعود الكون نورا وسلام. الله أكبر، عندهم الخميني زعيم وإمام. ولهذا لما تعين الخميني راح الإخوان يهنئونه، راحوا الإخوان يهنئونه. وكذلك ذهبوا عند الحوثيين ويكرمونهم، ولما مات قبل سنوات سليمان هذا جلسوا يمدحون فيه ويسمونه شهيد القدس، شهيد القدس، شهيد القدس. هؤلاء هم الإخوان المسلمين، أعوذ بالله، أعوذ بالله. كذلك من الملاحظات عليهم غير كثيرة، تهاونهم في التوسل الذي هو من الذرائع المؤدية إلى الشرك، واعتباره من الفروع التي لا يهتم بها. وصرح البنا بأن التوسل من الأمور الفرعية، التوسل وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك وذريعة من أعظم الذرائع إلى الشرك بالله عز وجل. حسن البنا له أصول يدرسها الإخوان، الأصول 20 يدرسونها مثلما يدرس أهل السنة الأصول 3، هذا عند الإخوان بل يمكن أشد، يدرسون الأصول 20. للأسف حتى أبناء التوحيد يلقنونهم هذه الأصول. ومنها يقول والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من أمور العقيدة، التوسل عندهم ليس من أمور العقيدة، فعنده تهاون في التوسل، والتوسل ذريعة إلى الشرك، وإنما التوسل له أحوال يشرع فيها بالله وما جاء وبالإيمان بالله ومحبته وطاعته، هذا هو المشروع ما جاء في السنة. أما ما كان ذريعة إلى الشرك وهو التوسل بالذوات فهو مفتاح لباب شر عظيم ألا وهو الشرك بالله. كذلك من الملاحظات عليه حضور البنا للأعياد المبتدعة، حضور البنا للأعياد المبتدعة كالاحتفال بالمولد النبوي كما قلنا لكم في الأبيات السابقة، الاحتفال كذلك في شهر رجب. يقول يعني سعيد حوى أتمنى أن تتولى لجنة في المسجد تهتم بإحياء المناسبات كمناسبة المولد وكإحياء الهجرة إلى آخره، يعني إحياء البدع والأعياد المبتدعة. هؤلاء هم الإخوان المسلمين، فهم يدعون إلى إحياء هذه الموالد كما هي الحال عند الصوفية. وحسن البنا يحتفل بيوم المولد ويزعم أن الرسول حضر معهم وغفر لهم وسامحهم. نعم، هذه من أساليبه كما يأتي. قال كذلك من الملاحظات انعكاس هذه العقيدة ويتساهل في شرك الألوهية انعكاسها على الأتباع بل على قادتهم والمنظرين لهم كقول حسن البنا كما ذكرت لكم في الأقوال السابقة. كذلك من الملاحظات السابعة انتساب حسن البنا إلى العقيدة الصوفية الحصافية، العقيدة الصوفية الحصافية، وقد بايع على هذه الطريقة مرتين. قال وحضر السيد عبد الوهاب المجيد في الطريقة الحصافية وتلقيت الحصافية الشاذلية عنه وآذنني بأورادها ووظائفها، بل قال كانت أيام دمنهور أيام الاستغراق في عاطفة التصوف، أيام الاستغراق في عاطفة التصوف. قال وكنا نذهب جميعا كل ليلة إلى مسجد السيدة زينب اللي في القبر فنؤدي صلاة العشاء ثم نخرج من المسجد ونصطف صفوفا يتقدمنا الأستاذ حسن البنا ينشد نشيدا من أناشيد المولد النبوي ونحن نردد بعده بصوت جهوري جماعي يلفت النظر. نعم، كذلك من الملاحظات على الإخوان أن قادة الإخوان والمنظرين في منهجهم يذهبون إلى العقيدة الأشعرية، عقيدة التأويل، عقيدة التأويل، ومنهم مفوضة كذلك. حسن البنا اعترف بعقيدة التفويض ورد عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، رد على حسن البنا في هذا وهو موجود، رده موجود. فصوفية وأشعرية، فكيف لصاحب سنة درس التوحيد ودرس السنة أن يقتدي بهؤلاء وأن يجعلهم أئمة وقدوات؟ فكر في عقلك يا أخي، الله من الله عليك بعقيدة التوحيد واتباع السنة وعلماء سنة ربانيين وتقتدي بهؤلاء؟ ما عرفوا التوحيد؟ ما عرفوا المنهج الصحيح؟ ما بين صوفية إلى أشعرية إلى مفوضة؟ كذلك سيد قطب عقيدة الاستواء لله عز وجل، يقول هي الهيمنة والسيطرة، إنها كناية عن الهيمنة على هذا الخلق، وينفي استواء الله تعالى الاستواء الحقيقي الذي يليق بجلال الله وعظمته. كذلك من الملاحظات على حسن البنا الخلط الذي عنده، يقول إن دعوته جمعت كل المعاني الإصلاحية، اسمع لهذا الدجل والتضليل، يقول فهي دعوة سلفية، وهيهات أن تكون سلفية وهي صوفية أشعرية على منهج الخوارج، تصوف وأشعرية وخوارج، وطريقة سنية، يقول وحقيقة صوفية، هذا اعترافه، وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية ورابطة علمية ثقافية. هذا كله من التلبيس، ودائما أهل البدع يحرصون على التلبيس على الناس وعلى اللعب بعواطف الناس، فيجب على الإنسان أن يحذر وأن لا يغتر. الكلام قد يحسنه الكثير ولكن العبرة بالأفعال، العبرة بالمنهج، العبرة بالحقيقة وما يدعو إليه الإنسان. كذلك مما عندهم من الملاحظات ضعف الولاء والبراء في المنهج الإخواني، ضعف الولاء والبراء، الولاء لأهل الإيمان والبراء من أهل الشرك. ولهذا يقول البنا: إن خصومتنا لليهود ليست دينية، وكانوا يسعون للتقريب مع الشيعة، التقارب مع الشيعة، ويقولون هم إخواننا. قال الشيخ صالح الفوزان: بل هم إخوان الشياطين، ليسوا إخواننا، إخوان الشياطين. وكتاباتهم في هذا كثيرة، وقد نقلت لكم بعض المقولات كما قال يوسف العظم في القصيدة. قال جابر رزق في مجلة الاعتصام: وقد نسي صدام حسين يقول أنه سيقاتل شعبا، يعني يقصد شعب الإيراني، تعداده أربعة أضعاف الشعب العراقي. قال: وهذا الشعب هو الشعب المسلم الوحيد، يقصد الإيراني، الشعب المسلم الوحيد الذي استطاع أن يتمرد على الإمبرالية الصليبية واليهودية. سبحان الله، هذا كله يثني على دولة الشرك والعياذ بالله. كذلك مما يلاحظ عليهم عدائهم للموحدين السلفيين وتعاطفهم مع المبتدعين والمشركين. من كان من أهل السنة وهو ضد هذه الحزبيات والجماعات فإنهم يشنعون عليه وينبذونه بأقبح الأوصاف، فمرة يقولون جامية، مرة يقولون مدخلية، مرة يقولون علماء حيض ونفاس، مرة يقولون لا يفقهون الواقع، مرة يقولون علماء السلطان، وإلى غير ذلك. وهذه طريقة أهل البدع من قديم. قال عمرو بن عبيد: ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون إلا كخرقة حيض ملقى. وبعض زعماء أهل البدع قال إن علم الشافعي وأبي حنيفة لا يخرج من سراويل امرأة، فهم أهل عداء لأهل التوحيد. ولهذا لو في محاضرة لأحد علماء السنة أو مشايخ أهل السنة يصرفون الشباب عن الحضور، بل ربما يرتبون لهم رحلة أو طلعة أو نحو ذلك. لكن لو كان شخص ممن هو على شاكلتهم أو طريقتهم، وهذا الأمر كان سابقا الحمد لله الأمور منضبطة أكثر، فتجدهم يجمعون له الشباب من كل مكان، تأتي الباصات من هنا ومن هناك إلى آخره. وكذلك من عدائهم أنهم كتبوا كتابات منها السلفية الجديدة، ندوب في وجوه السلفية الحقيقية، يطعنون في أهل السنة أتباع السلف وبالأخص من المعاصرين في هذا الزمن. كذلك من الملاحظات عليهم الحزبية التي تفرق الأمة وتشطرها شيعا وأحزابا. من الملاحظات عليهم دعوتهم إلى إقامة دولة وإعادة الخلافة، يقول يسمونها الخلافة الضائعة، الخلافة الضائعة. ولهذا يقول البنا: تقوية الروابط بين الأقطار الإسلامية جميعا تمهيدا للتفكير الجدي العملي في شأن الخلافة الضائعة. ولهذا سمعنا أيام الثورات ماذا قال أحد الرموز الدكاترة، يقول: إني أرى الخلافة أمام عيني، الخلافة أمام عيني. وآخر يقول: في عام كذا 2000 وكذا سوف يحصل ما يحصل، يريدون الخلافة، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول أحدهم: والإخوان المسلمون لهذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في رأس منهاجهم، في رأس منهاجهم. هذه كلها مما يؤخذ على هذه الجماعة. كذلك من الملاحظات أنهم يتصيدون عثرات الولاة من أجل الإثارة عليهم متأسين في ذلك بالخوارج يتتبعون عثرات الولاة. قال الشيخ ابن باز: ليس من منهج السلف، ليس من منهج السلف هذا إثارة وإشاعة عثرات الولاة، التشهير بعيوب الولاة، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع. جاء عن زياد بن كسيب قال: كنت مع أبي بكر تحت منبر بن عامر، قال: وعليه ثياب الرقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس لفاس الفساق. فقال أبو بكر: أسكت أسكت، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ظل الله في الأرض، من أهانه أهانه الله، من أهانه أهانه الله، فلا يجوز غيبة الولاة ولا التشهير بعيوبهم وأخطائهم، فإن هذا ليس من مناهج أهل السنة والجماعة. كذلك من الملاحظات على الإخوان البيعة في المنهج الإخواني، البيعة، ولهذا يقول البنا: أركان بيعتنا 10 فاحفظوها. البيعة تكون لمن؟ تكون لولي الأمر، للإمام. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فالبيعة لولي الأمر ليس لهؤلاء. أما هم عندهم بيعة، وعندهم بيعة عامة وبيعة خاصة. بيعة عامة هذه لجميع الإخوان لهم بيعة عامة، هناك بيعة خاصة للجهاز السري يسمونهم الجهاز السري. هؤلاء يدخل الواحد منهم في غرفة مظلمة ويدخل يجد رجل ملثم، هذا موجود مدون في الكتب واعترف بعضه كما اعترف الخرباوي وغيره، ثم يعطى مصحف ومسدس ويبايع على ذلك. وهؤلاء مهمتهم الاغتيالات والفوضى إلى آخره. هذا منهج الإخوان. كذلك من الملاحظات عليهم، وكذلك البيعة عندهم التنفيذ توا، كما قال حسن البنا: البيعة عندهم التنفيذ توا، يعني لا تناقش، تمتثل، غمض عينيك واتبعني. يكون بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، صوفية. كذلك من الملاحظات عند الإخوان، جعل حسن البنا الأصول 20 قاعدة لأصحابه ينطلقون منها، وهي فيها حق مسلم وفيها باطل مقطوع ببطلانه، يربونهم على هذه الأصول 20 وهي مقررة في مناهجهم وفي دراستهم فيما بينهم. كذلك من الملاحظات عليهم استعمالهم للإمارة في الحضر. الإمارة تكون في السفر، أما في الحضر فالأمير العام كاف، ولا يجوز أن نتخذ أميرا آخر. أما هم لا، حتى في الحضر عندهم إمارة، وما حد يسافر إلا بعد ما يستأذن من الأمير أو من رئيس المجموعة أو من رئيس الأسرة. عندهم أسر كما يقولون دولة في بطن دولة. ولهذا من الملاحظات عليهم كما ذكر أحمد ربيع، يقول: نظام الأسرة هذا النظام من النظم التربية، لكل أسرة نائب يرأسها يكون مسؤولا أمام قيادة الفرع. ومن الأسرة تتكون عشائر، من هذه الأسر 4 أسر تكون عشائر، وكل 5 عشائر يتكون منها رهط، وهكذا. يعني تنظيم شغل في بلاد توحيد، وفي بلاد لها إمام ولها ولي أمر، وهم يخططون لأمور، نسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شرهم. كذلك استعمالهم التقية. التقية عند من؟ عند أهل السنة ولا عند الرافضة؟ التقية عند الرافضة، لكنهم في تشابه بين الإخوان والرافضة. الرافضة عندهم مرشد، والإخوان عندهم مرشد الأعلى، وذلك عندهم مرشد. هؤلاء عندهم تقية وهؤلاء عندهم تقية. إذا سألت أحدهم من الإخوان قال والله لست من الإخوان، قالوا يضمر في قلبه أنه ليس من إخوان مصر، إنما هو من إخوان السعودية. نعم، ويكذبون، يكذبون لما قالوا نكذب لمصلحة الدعوة، هكذا يقولون. وهذا وجدته والله عند من؟ عند الفلاسفة والعياذ بالله. يقول الأنبياء كذبوا للمصلحة، لما يقولون البعث وجنة ونار والعياذ بالله، من يكرون البعث والجنة؟ قالوا الأنبياء كذبوا والعياذ بالله، كذبوا المصلحة. فهؤلاء يقولون نكذب لمصلحة الدعوة، فهذا كله من مما يؤخذ على هذه الجماعة التقية والتلون. قال الشيخ صالح آل الشيخ من أبرز مظاهر الدعوة عندهم التكتم والخفاء والتلون. جاء في حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، اسمع لهذه الوصية العظيمة، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر وتسمع وتطيع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر، وإياك والسر. اسمع ماذا قال سعيد حوى لأتباعهم، قال كل ما يدور بينك وبين إخوانك سر لا ينبغي أن يطلع عليه أحد، إن طريقنا هذا يحتاج إلى رجال تموت أسرارهم بموتهم. ثم قال من يعني توجيهات لجماعته عدم الاعتماد على الكتابة إلا في الضرورة القصوى، كل شيء سري عنده. كذلك من الملاحظات الإكثار من الأناشيد ليل نهار وتنغيمهم لها وتلحينهم لها، ليل ونهار أناشيد. حتى يقول أحد الناس قال اعتمرت مرة معهم أناشيد، يقول إلى أن وصلنا مكة. وأحد الشيبان على الفطرة يقول ذهبت للحج في حملة، يقول في أيام التشريق وهم أناشيد. قلت يا جماعة إما إن معكم طريقة أحسن من طريقة الرسول أو إن معكم بدعة. الرسول حج وما كان ينشد، وهذا رجل عام على الفطرة. هناك كتاب اسمه أناشيد محمود أبو الوفاء، قدم له سيد قطب. ماذا قال سيد قطب في المقدمة؟ قال إن النشيد الموحي أنجح وسائل التهذيب، أنجح وسائل التهذيب. سبحان الله، أين كتاب الله عز وجل؟ أين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذكر في المقدمة قال لقد شاء الشاعر الصوفي، شاعر صوفي ويمدح. ومكتوب في الكتاب أنا عندي أشتريته قديما لأطلع على ما فيه، قال ويستحزن استحسن في هذه الأبيات عزفها على البيانو، عزفها على كذا، عزفها على كذا من أدوات المعازف. فيجب أن نفهم هؤلاء. ثم إن الأناشيد عندهم أناشيد ثورية تدعو إلى الخروج على ولاة الأمور، ثوار 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 هكذا يقولون، فجرها فجرها تلفح باللهب، فجرها تفجير، دعوة إلى التفجير وإلى الخروج على ولاة الأمر، وغيرها من الأناشيد الكثيرة فيها. كذلك الإكثار من التمثيليات التي تبنى على الكذب والتصنع وتقمص الشخصية ظلما وبهتانا. وهناك كذلك كتاب في التمثيل لا يقر لهم قرار ولا يرتاح لهم بال إلا بالتمثيليات كما هي كانت تقام في مخيماتهم وفي اجتماعاتهم. ففي كتاب اسمه مسرحية صمود في معركة اليرموك، ذكر المقدم، وللأسف المقدم دكتور، ذكر المقدم قال يجب أن تتخصص فئة التمثيل والتمثيليات. وهكذا مشى الإخوان على هذا النهج، ضيعوا الناس، ولهذا ما تربوا تربية على العلم، ما تربوا تربية على منهج السلف الصالح. عندي كلمة حتى لا أنساها من عدائهم للموحدين، حكمة يار أحد رموز الإخوان، يقول فإن أعداء الإسلام أدخلوا فينا فتنة ثانية بديل من القاديانية ألا وهي فتنة الوهابية. فإن الوهابية يقول مذهب دخيل على الإسلام، وهذه أخطر خطط الاستعمار والصهيونية ضد الإسلام. الوهابية كما يقول أخطر من القاديانية، هذا من رموز الإخوان في تلك البلاد في وقتها. كذلك من الملاحظات خروج بعضهم في جنح من الليل إلى مكان بعيد عن البلد يزعمون أنهم يقرؤون القرآن، هذه من طريقتهم، أخذهم للشباب في أوقات متأخرة ولا يتورعون من مجالسة المردان إلى وهذا شيء معروف عنهم، كفى الله المسلمين شرهم، كفى الله المسلمين شرهم. كذلك من الملاحظات عليهم مغالاتهم في شخص حسن البنا، يغالون في حسن البنا حتى قال قائلهم إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن لا تسلني من بناه إنه البنا حسن، كل ما فيه حسن. ذهابه إلى قبور الصوفية 3 ساعات ذهابا 3 ساعات إيابا هذا حسن عندهم. عقيدة المفوضة عندهم حسن. إنشاده أبيات فيها شرك واحتفاله بالمولد عندهم حسن. تساهله في التوسل عندهم حسن. لا تسلني من البلاء إنه البنا حسن، هذا كان ينشد عندنا، ينشد وينشدون به الشباب فيغلون في حسن البنا وفي مرشد الإخوان. كذلك تنظيم المسيرات والتظاهرات، وهذا لا يعترف به الإسلام بل هو محدث من عمل الكفار. المسيرات ليست من أعمال أهل الإسلام بل من طريقة الكفار. الإخوان يثنون على المظاهرات ويدعون للمظاهرات ويكذبون على الناس، يقولون مظاهرات سلمية سلمية وبعد قليل ارحل ارحل والنظام يسقط. وسمعنا بعضهم وهو يعني يثني على المظاهرات كعائض القرني وغيره يثنون على المظاهرات في بعض البلدان، بل يقولوا خرجت ما ادري كم ألف امرأة ويمدحون هذا، حتى النساء يريدون منهن أن يخرجوا في المظاهرات. علينا أن ننتبه لهؤلاء. كذلك من الملاحظات يقول الشيخ تدبير الاغتيالات، الإخوان هم أهل اغتيالات، هم من أحدثوا الأحزمة الناسفة، هم دعاة متفجرات واغتيالات. انظر ماذا عملوا في يعني تلك البلدان التي نشأ فيها الإخوان، كم عمليات اغتيالات وتفجيرات. ما سبب يعني قتل سيد قطب؟ من أسباب إعدامه موجودة في الكتب، لماذا أعدموني؟ كان يخطط تفجير القناطر وتفجير الأرصفة وتفجير محطات الكهرباء ونفس ما أدري إيش، أشياء كثيرة موجودة مدونة في الكتب، يخططون لتفجيرات واغتيالات. اغتالوا النقراشي وزير الداخلية، اغتالوا القاضي الخازندار، واغتالوا غيرهم كثير. هذه من أساليبهم تدبير الاغتيالات، وهذا غدر وهذا خيانة، علينا أن نحذر من هؤلاء. الملاحظة 25 أنهم يزهدون في علماء السنة وينبذونهم بالألقاب، فمرة يقول عميل، مرة مداهن، ومرة علماء الورق، علماء الحيض والنفاس، وأنهم يجهلون الواقع إلى غير ذلك. هذه من طريقتهم أنهم يطعنون في علماء السنة ويغمزونهم ويلمزونهم ويصفونهم بالألقاب السيئة. نسأل الله العفو والعافية، ولعلنا أن نصلي وبعد الصلاة ربع ساعة نأخذها عن التبليغ ثم نختم إن شاء الله، عن التبليغ ثم نختم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بعدما ذكر شيخنا رحمه الله ملاحظات على الإخوان المفلسين الإرهابيين، ذكر شيئا مما ينتقد على فرقة السرورية، وهي من ولائد الإخوان، وهي السرورية والقطبيون، وهما فرقتان أو حزبان انفصلا من الإخوانيين.
فالسرورية تنتسب إلى محمد بن سرور زين العابدين الذي هو كان مقيما في لندن وقد توفي، صاحب مجلة السنة. والسرورية كما قال ولي العهد حفظه الله هي أشد تطرفا من الإخوان. لماذا؟ لأنهم يظهرون مظهر العناية بالعلم وهم على منهج الخوارج، فهم أكثر تلبيسا وخداعا وتمويها على الناس. فمنهج وحزب منحرف كذلك، ويسمي العلماء عبيد العبيد، وعن كتب العقائد يقول فيها جفاء إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك ننتقل إلى جماعة التبليغ وما عندهم من مخالفات من أجل الوقت. أولا، جماعة التبليغ تنتسب لمحمد إلياس المؤسس ابن محمد إسماعيل الكندهلوي، وهذا الكندهلوي ديوبندي أشعري ما تريدي صوفي الطريقة. إذا تأملت وجدت هذه الفرق كلها صوفية ومتأثرة بالأشعرية والماتريدية، إذا مناهج مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. والصوفية أفسدت في بلاد الإسلام فسادا عظيما، ولهذا تجد الأعداء الآن يغذون الصوفية، أعداء الإسلام يشجعون الصوفية ويدعون إلى التصوف وغير ذلك. والتبليغ عندهم أربع طرق، يقوم منهجهم على أربع طرق: الطريقة النقشبندية والسهروردية والجشتية والقادرية. كذلك يلاحظ على هذه الطريقة التي هي جماعة التبليغ أن عندهم الصفات الست أو الأصول الست: تحقيق الكلمة الطيبة، الصلاة ذات الخشوع، العلم بالفضائل، إكرام المسلم، تصحيح النية، الدعوة إلى الله، والخروج في سبيل ذلك على منهج التبليغ. لكن ما معنى كلمة التوحيد عندهم؟ معناها إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله، وأنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله. كلمة التوحيد لا يعرفونها، لا يعرفون معنى كلمة التوحيد التي يعرفها العوام عند أهل التوحيد، ومعناها لا معبود بحق، لا معبود بحق إلا الله. هم يجهلون هذه الكلمة العظيمة. مما يلاحظ على هذه الجماعة أن مؤسس جماعة التبليغ نشأ على الصوفية وأخذ فيها بيعتين، كما أن حسن البنا أخذ بيعتين على الطريقة الحصافية وعاش عليها إلى أن مات، وصوفي عريق في الصوفية. ثانيا، أنه كان يرابط عند القبور ينتظر الكشف والفيوضات الروحية من أصحابها من الصوفية. ثالثا، أنه كان يراقب، أنه كان يرابط في المراقبة الجشتية عند قبر عبد القدوس الكنكوهي الذي كان يؤمن بفكر وحدة الوجود. معنى وحدة الوجود أن كل ما تراه هو الله، والعياذ بالله، كل ما تراه هو الله. هذه عقيدة، وهي عقيدة كفرية والعياذ بالله. كان يرابط عند قبره. كذلك رابعا، المراقبة الجشتية، يجلس عند القبر نصف ساعة من كل أسبوع بتغطية الرأس والذكر بهذه العبارة، يقول الله حاضري، الله ناظري. وهذا العمل وإن كان بدعة، إن كان لله فهو بدعة، وإن كان الخضوع لصاحب القبر فهو شرك والعياذ بالله. والأخير يقول شيخنا هو الظاهر. خامسا أن مؤسس هذه الجماعة وأتباعه في السلوك صوفية، صوفية يعملون على أربع طرق صوفية: الجشتية والسهروردية والجشتية والسهروردية والقادرية. كذلك أن جلوس مؤسس هذه الجماعة عند قبر من يؤمن بوحدة الوجود يدل على أنه يؤمن بها، ولو لم يكن يؤمن بها ما جلس عند قبر من يؤمن بها على تلك الهيئة وذلك الخضوع. سابعا أن مؤسس هذه الجماعة صوفي قبوري خرافي. ثامنا أن مسجدهم الذي انطلقت منه دعوتهم فيه أربعة قبور، أربعة قبور في ذلك المسجد الذي انطلقت منه دعوة التبليغ. تاسعا أن مؤسس هذه الجماعة يؤمن بالكشف كما ظهر من قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فسرها بالكشف الصوفي، يقول انكشف له أن معناها أن يخرج، ولا يجوز أن يفسر القرآن بالكشف الصوفي. عاشرا أن التبليغين تعبدون بالذكر المبتدع على طريقة الصوفية، بالذكر المبتدع وهو تفريق كلمة لا إله إلا الله، ما يقول مثلا لا إله لا إله ألف مرة ثم يقولون بعدها إلا الله إلا الله كذا ألف مرة. والشيخ التويجري حمود التويجري يقول إن فصل النفي عن الإثبات بهذه الطريقة كفر والعياذ بالله. الملاحظة كذلك الثانية عشرة أن الذكر بهذه الصفة التي عليها الصوفية بدعة وضلالة، لا يجوز التعبد به، فإنه مبتدع ضال بل كافر إن فعل ذلك معتقدا له، لأن فصل النفي عن الإثبات ومن فعله ذلك عمدا كفر وإن كان جاهلا كما ذكر شيخنا رحمه الله، ونقل ذلك عن التويجري. الملاحظة الثالثة عشرة أن بعضهم يجعلون وردهم حرز الجوشن وفيه بدع وشركيات كثيرة. الرابعة عشرة أنهم يجيزون حمل الحروز التي فيها طلاسم وأسماء مجهولة لعلها أسماء شياطين. الخامسة عشرة أنهم يعتقدون أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الأنبياء حياة دنيوية ليست حياة برزخية. السادسة عشرة أنهم يجهلون توحيد الألوهية ولا يجعلون له قيمة، يركزون على توحيد الربوبية الذي آمن به أبو جهل وأبو لهب. السابعة عشرة أنهم في توحيد الأسماء والصفات أشعرية ما تريدية. الثامن عشر أن عباراتهم تدور حول توحيد الربوبية، وهذا التوحيد لا يدخل أحدا في الإسلام. التاسع عشر أنهم يبغضون دعاة التوحيد الذين يسمونهم بالوهابية كابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، بل صرح بعضهم من التبليغ قالوا كتب ابن تيمية وابن القيم وأحمد محمد بن عبد الوهاب لو تمكننا منها لأحرقناها والعياذ بالله، كما قال ذاك في كتاب المولد حقه أن يداس تحت كفرات السيارات. كذلك مما يلاحظ عليهم أنهم لا يصرحون بوجوب الكفر بالطاغوت ولا يرضون لأحد أن يتكلم عن الكفر بالطاغوت. الملاحظة الحادية والعشرون أنهم لا ينهون عن منكر ولا يصرحون لأحد بإنكار أي منكر. كذلك من الملاحظات عليهم أن قول مؤسس هذه الجماعة مقصد لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله. قال شيخنا مفهومه الإيمان بوحدة الوجود، وهو أن اليقين الفاسد عندهم ما يعتقده كل مسلم، أن كل ما نراه ونسمعه ونلمسه ونحسه فهو مخلوق إلا كلام الله، فهو صفة من صفاته غير مخلوق، والله خالق هذا الكون والمالك له، إلى آخره ما ذكر شيخنا رحمه الله. فهذه العقيدة باطلة عند أصحاب وحدة الوجود. واليقين الصحيح على ذات الله أنه ليس على العرش، وأن الرب كل ما نراه من المخلوقات. كذلك الملاحظة الثالثة والعشرون اعتقادهم في المنامات والكرامات والحكايات والخرافات، وأن فلانا خرج من عند أهله وأغلق عليهم الباب ومكث عندهم 4 أشهر غلق عليهم الباب ثم عاد فوجدهم على أحسن حال، ولما سألهم قال إن عجوزا تدخل عليهم وتخدمهم. قال شيخنا وقد سمعت مثل هذا من بعضهم بأذني، ويزعمون أن هذه كرامة، ما أكثر الكذب عندهم. يقول أحدهم قالوا لنا شوفوا هذا المستودع فاضي، بكرة الصباح يجي له مليان ما شاء الله يجينا خير. يقول فبت وأنا أراقب هذا المستودع فإذا بهذه الشاحنة قد وصلت في آخر الليل، نعم في خفية، وإذا به ينزلون منها الأغراض والمواد الغذائية ودونها في المستودع، وجاء الصباح قالوا شوفوا المستودع مليان جاءتنا من السماء كرامة. فهم يكذبون على الناس، وما أكثر الكذب عندهم. نعم، كذلك من الملاحظات أن المؤسس لهذه الجماعة قد نصب نفسه مشرعا، فشرع لأتباعه الأركان الستة أو الصفات الست، وشرع لهم الخروج 3 أيام أو 10 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر، يحدد لهم أيام إما أسبوع أو 40 يوم، وإلى أين يذهبون؟ يذهبون إلى بلاد فيها الشرف قد بال وفرخ عند مؤسسي هذه الجماعة في تلك البلدان. كذلك مما يلاحظ عليهم ما ذكره الشيخ حمود التويجري عن سيف الرحمن بن أحمد أن لهم شبها بالشيعة في عدة أمور، مشابهة التبلغين للشيعة. ومما يلاحظ أن لهم الشبه بالشيعة في إخفاء السم بالدسم، ولهم الشبه بالشيعة في إخفاء ما في كتبهم، ولهم الشبه بالشيعة في إخفاء كثير من عقائدهم في الغلو والضلال والتطرفات. فتجدهم لهم علاقة بالإرهاب، التبليغ لهم علاقة بالإرهاب، فكثير من إرهابيين التكفيريين كان منشأهم مع التبليغ، الذي اغتال السادات كان منشأه مع التبليغ، راشد الغنوشي مرشد الإخوان منشأه مع التبليغ، وهكذا الكثير منهم. ولهذا التبليغ هي مفرخة للإخوان، يتهيئ للإخوان والإخوان يكملون المسيرة إلى أن يدخل في ركب التكفير. ولهذا تلاحظ إذا ضعف الإخوان نشط التبليغ، لأنهم يهيئونهم للإخوان وهكذا. فهؤلاء كلهم فرق ضلال. وأذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله جاءه مجموعة من التبليغ في بلاد الشام، قال يا شيخ اعف عنا. قال ماذا؟ قال كل ليلة نجتمع وندعو عليك، ندعو عليك في الليل، نجتمع ندعو ونؤمن. ما السبب؟ لأن الشيخ يحذر من التبليغ ويحذر من هذه الجماعة المنحرفة، وكان يسميهم صوفية القرن العشرين. صوفية القرن العشرين، فهي صوفية، جماعة صوفية يسمون أنفسهم بالتبليغ، يسمون أنفسهم بالأحباب. إياك أن يغرك أهل التبليغ، ولو رأيت ما شاء الله أسلوبهم يعني يأتيك ويطيبك وكذا بأسلوب عندهم حتى يغروا الناس، وربما يداهمونهم في بيوتهم، يضرب الباب قال معك ناس نبغى نزورك، نبغى نسلم عليك، نبغى ننصحك. فهذه ربما يأتون إلى البيوت في بعض الأماكن، فعلينا أن نحذر من هذه الجماعة. ولله الحمد دولتنا أولا صنفت الجماعات الإرهابية في بيانات، وحذرت هيئة كبار العلماء من الإخوان ومن السرورية ومن داعش والنصرة والقاعدة، وجاء الأمر في خطب الجمعة في التحذير من الإخوان والتحذير من السرورية والتحذير من التبليغ. لماذا؟ حتى نحذر هذه العقائد المنحرفة، حتى نحذر هذه الجماعات المضلة، لأنهم يدعون إلى الثورات، يدعون إلى الانقلابات، يدعون إلى الفوضى، يدعون إلى سفك الدماء، إلى اختلال الأمر، إلى اختلال الأمن، يتعاطفون مع أعداء الإسلام. هذه الجماعات يغذيها الأعداء من اليهود والنصارى، كما صرح بذلك أحمد شاكر بقوله: حركة الإخوان حركة إجرامية هدامة ينفق عليها اليهود والشيوعيون، نعلم ذلك علم اليقين. وهذه الثورات التي أشعلوها في بلاد الإسلام، من الذي كان يغذيها ويحركها في الإعلام وغير ذلك؟ ليس هم أعداء الإسلام يغذونها ويدفعون وراءها الأموال، يدعون إلى الانقلابات. ولهذا يقول سيد قطب: إحداث انقلاب إسلامي عام غير منحصر في قطر دون قطر مما يريده الإسلام، مما يريده الإسلام، يريدون انقلابات وثورات وفتن. ويقول محمود عبد الحليم ويتحدث عن الانقلابات، يقول: لا تلبث الدول العربية أن تقع واحدة تلو الأخرى، ويتحقق بذلك نواة الدولة الإسلامية، يتحقق نواة الدولة الإسلامية. هكذا يصرحون في كتبهم، والحمد لله على أن الله تعالى كشفهم وفضح أمرهم. ويجب على العقلاء أن يفهموا هذه الجماعة وخطرها. من أساليبهم التركيز على الشباب والمراهقين. قال محمد أحمد الراشد في كتاب العقبات: التركيز على المراهقين والشباب، هذه من كتبهم. قال: وينتقى أطلقهم لسانا وأظهرهم نباهة ولباقة وأقواهم اندفاعا، يعيونهم للتفجيرات في آلات، وأقواهم اندفاعا. هذه من أساليبهم. كذلك من أساليبهم التنظيم. يقول عبد الله ناصح علوان وليس بناصح: قضية التنظيم يقول من الصفات الهامة التي ينبغي على الحركات الإسلامية والجماعات الدعوية أن يعيروها اهتمامهم. ونحن ولله الحمد في دولة تدعو إلى التوحيد، تعلم التوحيد، تدرس التوحيد، نسمع التوحيد في مدارسنا وخطبنا ومساجدنا وفي إذاعاتنا، دعوة إلى السنة، تحذير من الشرك، تحذير من البدع. لا ندعي الكمال، قد يحصل في نقصك. الحمد لله دولتنا كما يقول الشيخ بن باز: العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد عداء للحق. وقال الشيخ ابن عثيمين: لا أعلم من يطبق شريعة الله اليوم ما يطبقه هذا البلد عن المملكة العربية السعودية. فلنحمد الله على هذا الخير، ولننبذ هذه الجماعات، ولنحذر من هذه الحزبيات، فإنها والله تدعو إلى الفتن، تدعو أولا إلى التساهل بعقيدة التوحيد التي يسأل عنها العبد في قبره وفي عرصات القيامة، وتتعبد بالبدع، وتدعو إلى سفك الدماء وإلى اختلال الأمن وإلى الفوضى وإلى الانقلابات وإلى الثورات وإلى كل الفتن. والواقع خير شاهد في الدول التي أشعل فيها الثورات، أكثر من 600,000 قتيل في تلك الثورات، أكثر من 6 ملايين من شردوا في تلك الدول، ملايين الجرحى، أعراض انتهكت، مساجد دمرت، مساكن حطمت بسببهم، بسبب هذه الجماعات المنحرفة المضلة. كفى الله المسلمين شرهم، وأسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضاه. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. أكرر شكري لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، على جهوده المشرفة وأعماله الجليلة في خدمة الدعوة إلى الله وبيوت وخدمة بيوت الله. أكرر شكري لفرع الوزارة بجازان، أكرر شكري لجمعية الدعوة في أحد المسالحة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين،
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا واليوم الدين. أما بعد فلا عطر بعد عروس. ما عساي أن أقول بعد هذا الطرح المنهجي والفكري والموضوعي ففيه تذكير وتبصير وتحذير. وقد أرسل فضيل الشيخ الشيخ عبد الله النجمي في هذه الليلة أرسل شهوبا محرقة وقذائف ممزقة وصواعق على أهل البدع. أقول أرسل صواعق محرقة وشهبا وقذائف ممزقة وقوارع على رؤوس الحزبيين أهل البدع أهل الأهواء المخربين الذين يفسدون في الأرض بعد إصلاحها. وكما سمعتم بأن منهج الإخوان أن منهج التكتم والسرية والتلون والكذب ومرة والصوفية والأشعرية والخوارج قل كلاب خوارج العصر كلاب النار سماهم النبي صلى الله عليه وسلم قالهم كلاب النار. ليس بعد هذا الوصف وصفا هم كلاب النار عياذا بالله. وما دخلوا بلدا إلا وحرقوها وأفسدوها وأهلكوا الحرث والنسل. يسعون الآن في خراب الديار كما فعلوا في بعض الدول العربية باسم الربيع الغربي أو الفساد العربي ثورات يذهبون يؤذون الشباب وعامة الناس من الهمج والسفهاء والغواء والرعاع والدهماء يؤذونهم أذن على الخروج على الحكام ارحل. وما بعد الرحلة سواد الوجوه سقط الحاكم هوت العملة تحطم الاقتصاد قتلت طارت الرؤوس سالت الدماء طارت طائرة الأشلاء فزع الناس عم الفوضى شردوا من أوطانهم. هذه نتيجة الخروج على الحكام ووراءها جماعة الإخوان قاتلهم الله أن يفكون. دخلوا 71 دولة ودخلوا بلدا إلا وأفسدوه وعرقوه. رحم الله شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي هذا البطل العملاق الذي أنجبته قرية النجامية شكرا لأهل النجامية جميعا. بمثل هذا نفتخر. هذا الجبل كما الشام كما قلت والضود الراسخ الذي وقف أمامهم صلبا وسدا منيعا أمام حزبياتهم وأهوائهم وضلالاتهم وفكرهم الخبيث العفن الذي دمر البلاد العربية والإسلامية للأسف وللأسف الشديد باسم الإسلام يفسدون الإسلام جماعة الإخوان المسلمين. الإسلام من منهجهم وفكرهم واعتقادهم وتصرف براء. يكذبون كما يتنفسون خونة العقيدة والأوطان لصوص يتأكلون على أعمال الخير والجمعيات الخيرية وجماعة التحفيظ وأموال اليتامى ويتأكلون على جراحات المسلمين في فلسطين وهنا وهناك للأسف الشديد على جراحات المسلمين. باسم الإسلام جماعة الإخوان المسلمين خوان المسلمين قل هكذا جماعة الإخوان المجرمين. شيخ مقبل الوادعي يرحمه الله علامة اليمن السلفي يسميهم جماعة الإخوان المفلسين صدقة رحمه الله. أفلسوا من العلم الشرعي والحث عليه ونشره. أفلسوا من العلم من العقيدة الصحيحة وتعليمها وتعلمها وتعليمها للناس ونشرها. إنما هدفهم الكراسي الحكومات كما قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله. يقول الشيخ عبد العزيز باز هدف جماعة الإخوان الوصول للحكم هدفهم الكراسي ليس هدفهم نشر الإسلام ولا جمع الناس عليه. فهم سبب في تشتيت شمل المسلمين وما دخلوا بلدا كما قلت إلا وخربوه وأفسدوه. يهزون الناس على الميادين ارحل ارحل سلمية سلمية كما قال الشيخ وفي نهاية المطاف تنقلب إلى حربية ثم يكسرون دكاكين الناس وينهبونها يسرقونها ثم يغتصبون النساء ثم يحصل مفاسد ما يحصل عياذا بالله. هم يقولون سلمية سلمية. وكانوا في مصر زعيمهم مرسي أيام الانتخابات قائد الإخوان هناك كانوا يقولون الإسلام الإسلام هو الحل الإسلام هو الحل وسنحكم الشريعة. فلما وصلوا قالوا لا نريد حكومة دينية نريد السورية مدنية. يا كذابين يا دجالين وبالأمس تضحكون على الناس والله الخصفها تخدعونهم تقولون الإسلام أين الإسلام الإسلام منهم براء.
فأصبح الكرسي والفلوس والوجاهة هي الحل. أين الإسلام الحل؟ عنده المصاحف هكذا يرفعونها جماعة الإخوان. الإسلام هو الحل. وجد دكاترة في جامعاتنا للأسف الشديد عندهم ضلالات عقدية فكرية وانحرافات عقدية يتعاطفهم معهم، بل منهم من أقطابهم يا دم لا تعرفون ما يحتاج يحلف أحدهم أنه يرى الخلافة وتبين أنه كذاب لا رأينا خلافة ولا خرافة، يحلف أنه نصب عينه تعرفون داعي مشهور، والآخر يقول ثنيات وترون كيف انقلب الشرق الأوسط، رأينا سواد الوجوه منكم، رأينا أن المساجد قد فجر فيها باسم الإسلام باسم الجهاد جهاد شيطاني، رأينا خراب الديار، رأينا تشريد الناس من أوطانهم أي حضارة فقارة، ورأينا شيبة الضلال يقف في أحد الميادين في بعض الدول العربية ويؤذي الشباب. في 2020 ستقوم حضارة اسم هذه الحضارة من الصين إلى المحيط اسمه الخلافة الإسلامية، قلت الخرافة الإسلامية، خلافة العثمانية جرت على المسلمين الوبال، نقلت إلى أوروبا وشرقا وغربا الإسلام الأعوج الأهود، إسلام الصوفيات والشركيات والبدع والفتن. فيقول تقوم حضارة وطلع كذاب لا يجد رأينا خلافة ولا خرافة وهرب ومات في ده. فالله المستعان يكذبون كما يتنفسون يتعبدون للشيطان بالكذب عياذا بالله. سمعنا ما سمعنا من شيخ فضيلة الشيخ وهو يتصفح هذا الكتاب الثمين النفيس المورد العذب الزلال الذي جاء قاصمة الظهر على ظهور الإخوانجية والحزبيين والتبليغين والقطبيين الكذبة الخونة اللصوص قاصمة الظهر عليهم. سمعنا ما سمعنا، فحذروا معشر طلاب العلم معشر الأئمة الذين حضروا في هذا المسجد أو يسمعون الآن في الخارج عبر البث المباشر أو المسجل، أمانة في عنكم أن تحذروا، احذروا جماعة الإخوان، احذروا الجماعات والحزبيات، احذروا الجماعة السرورية الأشد خطرا التي تتظاهر بأنها تدرس على منهج السلف وتطعن من الخلف وتؤذ الناس ضد الحكام وضد الولاة وضد البلد الواحد والمجتمع الواحد. السرورية ليس بينها وبين الخوارج إلا الحرف الحاء، هتلك حرورية وأولئك هم سرورية، نفس المنهج. احذروها وحذروا منها في خطبكم في كلماتكم وأنتم تعلمون أبناءكم وفي مدارسكم في وظائفكم، فإنها جماعة تخريب تخرب العقيدة تخرب المجتمع تخرب الأوطان. شكرا شكرا لمعالي وزيرنا الموفق، شكرا 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 جزيلا لفرع الوزارة منطقة جازان، شكرا لفضيلة الشيخ خالد النجمي على جهوده المتواصلة المباركة في نشر في إقامة هذه اللقاءات وهذه الندوات وهذه الدروس والدورات المفيدة التي تبين العقيدة الصحيحة وتبصر الناس بأمور دينهم وتحذرهم مما يفسد العقيدة والبلد والمجتمع والوطن. وأولئك المخربون في هذا العصر هم خوارج العصر جماعة الإخوان، وما خرج منهم من سرورية أو بنائية أو قطبية أو داعش أو القاعدة أو النصرية أو النصرة، كل هؤلاء رحمهم جماعة الخوان، الخوان المفسدين المجرمين الإرهابية، حذروا منها. شكرا جزيلا أيضا لجمعيات الدعوة في أحد المسارح، شكرا جزيلا أيضا إمام هذا الجامع ومؤذني وكل الإخوة الذين حضروا، شكرا جزيلا لفضيلة أخينا الشيخ المحاضر على هذا الكلام الجميل وهذا التأصيل العلمي. فشيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله كما رأيتم يؤصل العقيدة ويبينها ثم يفرع عنها ثم يذكرها شبه القوم ويرد عليها بالدليل والبرهان، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهدي السلف الصالح، وذكر لنا مسداتها التي لم تغب عن أذهانكم. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا ومجتمعنا ولحمتنا، وأن يحفظ ولاة أمرنا إنه لذلك القادر عليه. شكرا لإنصاتكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بين المدينة مرحبا بكم في هذا المسجد المبارك في أهل الأخلاق في هذه المحافظة المباركة في هذه المدينة المباركة في يوم التوحيد والسنة. الحمد لله بفضل الله وسأل الله أن يرضى عليكم في دورة العلم ومجلس المبارك نتدارس فيه كتابا من أهم الكتب فيما أحسب في هذا العصر إذا اختلاف الحال بالمال ولما ينفذه أوضاع الشروعات والطعن بالسنة وبعلماء السلف، فأحسب أن من أخطأ هذا الكتاب وليس يكون هذه الليلة معجبة من الجواب الذي شيء مع جميل المؤلف من الشقيقة أو شيخ محمد الشيخ عبد الله محمد الشيخ عبد الله وفقه الله وصدر الأبصار. أقول هذا الكتاب الموصوف الموجود في عهد السلام لشيخنا الألام الإمام المفتي المحقق المتمنى المثبت العلم الأكثر العلم الطول الشامل والجبل الراسخ الذي قاوم وصاول ودافع الحزبيين أهل الأهواء أهل البدع والانحرافات والضلالات وعلى رأسهم خوارج العصر جماعة الإخوان غضب الله عليه جماعة الإخوان الإرهابيين الكذبة خون النصوص الذين ضيعوا بلاد المسلمين بل ضيعوا عقيدة المسلمين وتسببوا بتشريده من أوطانهم والعبث مجتمعات المسلمين باسم الإسلام للأسف الشديد. أقول هذا الجهبذ هذا الإمام العلامة الشيخ عمد العمري رحمه الله والذي أنجبت النجامية مثل هذا الجبل والطود الجبل الشامخ والطود الراسخ، أقول وقف شوكة في حلوق الحزبيين أهل الأهواء من الإخوانيين والسروريين والقطبيين وتبرير غيرهم في كتابه هذا المولد لعبد الزلال والذي كان يوم أن كان الشيخ حيا رحمه الله يوم أن كان والده حيا كان لا يتداول ولا يقرأ يا شيخ بما أظن إلا على استحياء، وتدور الأيام دورتها وللباطل ساعة وتنتهي وللحق ساعات، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وفي آية أخرى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين وكذلك أتباعهم إنهم لهم منصورون وإن جندنا لهم الغالبون. من كان على الحق فلا شك أنه غالب والله غالب على أمره. أصبح الآن يدرس هذا الكتاب المولود عز الزلال في مختلف مناطق المملكة، فالحمد لله من قبل من بعد توفيق من الله لولاة أمرنا بتوجيهاتهم لمعالي الوزير المسدد وزيرنا المبارك معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد الهادي هذا الشيخ وفقه الله سدد القضاء. الآن كما ترون هذا الكتاب المنهجي الفكري السلفي يدرس في مساجدنا في جوامعنا في كل مناطق المملكة. كان في الأسبوع الماضي يدرس في أبها في أكبر جامع من جامع أبها، وقبله بعده بقليل في بلسمر، ويدرس في جازان، وقبله في حائل درسه الشيخ الدكتور سعيد بن هليل العمر، وهكذا سارت به الركبان شرقا وغربا. هذا نصر لهذا الشيخ الذي أوذي في سبيل من نصر نصرة الدعوة والمنهج الصحيح منهج السلف الصالح، آذاه القوم آذاه الحزبيون وشنوا عليه ورد عليهم وقف كما قلت أمامهم طودا شامخا وجبلا راسخا لا تهوي به الأهواء ولا تعصي بالعواصف. شكرا شكرا يا أحمد المجيد رحمه الله، قضى نحبه ومضى كتابه بين أيدينا، أرى لا يعذر طالب علم أو خطيب أو إمام أو داعية من وجود هذا الكتاب في مكتبته أو في بيته لحاجتنا إليه. فقد بين هذا الكتاب حوار القوم وفضح الإخوانية والسروريين والأحزاب أهل الأهواء، وبطحهم بطحة وكبتهم كبتة وبطحهم فضحة، ونصف غضروطاتهم وأبطل شبهاتهم بالدليل والبرهان وهدي السلف الصالح. نقول رحم الله الشيخ أحمد النجمي كتابه بين أيدينا. يا طلاب العلم من يسمع البث المباشر أو بين أيدينا فرصة سانحة لأن تنصتوا وتتدارسوا وتعودوا لقراءة مطالعة هذا الكتاب وهذا السفر الثمين النفيس الذي تعب فيه الشيخ وألفه وتلميذه الشيخ عبد الله النجم بين أيدينا، فلعلنا نطوره فينا في بعض لقاطات منه وبعض قواعد وفوائد منه، وإلا فمدارسه في ساعة أو ساعة ونصف قد لا تكفي، لكن على الشيخ يمي ما يفتح الله عز وجل عليه. ولو أريد أن أتقدم بين يدي لكن هي تقديمة وخطرات خطرت علي فالحمد لله من قبل ومن بعد أدعو فضيلة الشيخ عبد الله النجم يتفضل مشكورا مأجورا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أولا أشكر فضيلة شيخنا الشيخ حسين بن يحيى معافى على هذه المقدمة المهمة في بيان أهمية هذا الكتاب، وهو كتاب المورد العذب الزلال لفضيلة شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، هذا الشيخ الذي قد سمعنا من كلام الشيخ في بيان مكانته وعلمه وجهاده ودفاعه عن الدين وعن السنة، فقد عاش رحمه الله مجاهدا عن العقيدة الصحيحة وعن المنهج السليم، ورادا على أهل البدع بشتى طوائفهم في كتبه المتعددة في هذا الباب. وهذا الكتاب قد قدم له فضيلة الشيخ معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله بمقدمات نفيسة وغالية. وهذا الكتاب قد طبع طبعات متعددة، وكان صاعقة على أهل الأهواء والبدع من الإخوانيين والسروريين ومن على شاكلتهم، لأن الشيخ رحمه الله كشف عوارهم وبين وفضح مخططاتهم وأبان الملاحظات المهمة في مناهجهم وكشف تلبيساتهم، وشنعوا على هذا الكتاب وأجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم، ولكن الحق أبلج والباطل لجلج والدعوة منهج، جعل الله له القبول عند أهل السنة والجماعة وفي تلك الحقبة في ذلك الزمن عندما كانت لهم صولة من الحزبيين والإخوانيين. كان من أساليبهم في ضد هذا الكتاب فيما بلغني عن بعضهم أن أحدهم قال لبعض الطلبة عندما رآه بيده، قال له: هذا الكتاب حقه أن يداس تحت كفرات السيارات والعياذ بالله، وهو كتاب توحيد، كتاب توحيد، كتاب عقيدة، والذي يقرأ يعرف ذلك. وآخر سمعته أنا بأذني عندما زار شخص من الناس شيخنا الشيخ أحمد، وكان منهم من يزور هكذا يتعرف، وبعد أن زار الشيخ قلت فرصة في أن أدعوه إلى أن يشرب الشاي عندي بعد المغرب، فأوافق على ذلك، فقلت فرصة أن أهدي له بعض الكتب، فأهديت له المورد العذب الزلال وكتاب الإرهاب، فوالله كأني ألقيت عليه حية
قال هذه الكتب كتب مرض، هذه الكتب كتب مرض، يعني يقصد المورد العذب الزلال وكتاب الإرهاب. قلت له هذه الكتب لا يرفضها إلا من في قلبه مرض. ثم قرأت له الفهرس وما في بعض هذا الكتاب مما يدل على التوحيد وعلى التمسك بالسنة. وآخر حدثني قبل، يعني شارك في دورة علمية قبل أكثر من 30 عاما من الآن، قال كتاب المورد العذب الزلال لا تستطيع أن تخرجه في تلك الدورة، إذا رأوا معك كتاب المورد تطرد من تلك الدورة، تطرد. ولكن الحمد لله كشف الله أمر هؤلاء المجرمين من الإخوانيين والسروريين ممن عبثوا حقبة من الزمن بعقول كثير من الشباب، حيث ذكر شيخنا رحمه الله في مقدمة الكتاب، ونحن لا نستطيع أن نأخذ الكتاب إنما هي نتف أو مقتطفات، ذكر شيخنا قال بلينا في هذا الزمن بمناهج دعوية وفدت إلينا تخلط الحق بالباطل والسنة بالبدعة والمعروف بالمنكر، بل وتستمرئ الشرك أحيانا وتجعله دينا يدان الله به. هذا هو حال هذه الجماعات المنحرفة التي رد عليها شيخنا رحمه الله. ثم أشار في المقدمة إلى أنواع الخروج، فقال الخروج ينقسم إلى قسمين: خروج بالقول وهو ذكر المثالب علنا في المجامع وعلى رؤوس المنابر، لأن ذلك يعد عصيانا لهم وتمردا عليهم وإغراء بالخروج عليهم وزرعا لعدم الثقة فيهم وتهييجا للناس عليهم، وهو أساس للخروج الفعلي، وهو النوع الثاني الخروج الفعلي على ولاة الأمر، وهذا يترتب عليه مفاسد. يقول شيخنا رحمه الله: من إزهاق الأنفس المسلمة البريئة وسفك الدماء المعصومة واستحلال الفروج المحرمة ونهب الأموال وإخافة الطرق وفشو الجوع بدلا من رغد العيش والخوف بدلا من الأمن والقلق بدل الطمأنينة، وهذا كله في الدنيا. أما في الآخرة فلا يعلم إلا الله ما سيلقاه من كان سببا في إثارة الفتن، لأن إسقاط دولة وإقامة دولة مكانها ليس بالأمر الهين، بل هو من الصعوبة، ولذلك فقد اشتد تحذير المشرع من ذلك حتى ولو كان الوالي ظالما فاسقا. ونوع ثالث من أنواع الخروج وهو الخروج بالقلب، كما قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، أن يعتقد الخروج وإن لم يتكلم وإن لم يخرج، لكن يعتقد الخروج بقلبه، وهذا نوع من أنواع الخروج، نوع من أنواع الخروج. ثم بعد ذلك رد شيخنا رحمه الله على بعض من تأثروا بهذه الجماعات من المعاصرين، ومن ذلك ما نقله عن سلمان العودة في شريطه هموم فتاة ملتزمة، حيث يقول: إني أعتقد أن زمن الشكوى المجرد قد انتهى أو كاد ينتهي، أعني أن دور الخيرين والخيرات لا يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى للجهات المختصة، لا يتوقف عند هذا، عندهم أشياء، عندهم طموح، عندهم أمور يهدفون إليها غير مجرد الشكوى للجهات المختصة. وقد رد شيخنا رحمه الله على قوله هذا، وهذا الرجل له كلماتها تكفير، حيث يقول سلمان العودة: إن الرايات المرفوعة اليوم من طول البلاد إلى عرضها رايات علمانية، رايات علمانية. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذا تكثير بالعموم، هذا تكثير بالعموم. كذلك ذكر مثالا شيخنا رحمه الله عن الآخر، قال: قول عائض القرني في قصيدة دع الحواشي واخرج في ديوان لحن الخلود، قال: صلي ما شئت وصم، فإن الدين لا يعرف العابد من صلى وصام. أنت قسيس من الرهبان، أنت قسيس من الرهبان، ما أنت من أحمد يكفيك الملامة. وهذا كما قال شيخنا رحمه الله أسلوب تكفيري استفزازي. كذلك ذكر شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، قال: هذه الأبيات فيها تكفير، ومن للمصلي والصائم، أنت من أحمد، أنت قسيس من الرهبان يكفيك الملامة، إلى غير ذلك مما عندهم من المخالفات لمنهج أهل السنة والجماعة. فالواجب هو التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والحذر من هذه الحزبيات والجماعات بشتى طوائفها ومللها ونحلها. ثم شرع شيخنا رحمه الله في هذا الكتاب في أبواب، وجعلها كمقدمات للدخول في هذا الكتاب، جعلها كمقدمات للدخول في هذا الكتاب. أولا، في بيان الحكمة من خلق الجن والإنس وخلق الكون كله، وهذا أمر واضح بين ومعروف لكل مسلم، أن الحكمة من خلق الجن والإنس وعبادة الله عز وجل، لقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذكر شيخنا رحمه الله هذا الأصل المهم الذي جعله كمقدمة لكي يعرف العبد الغاية التي خلق من أجلها. ما خلقنا عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. ما تركنا سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما خلقنا باطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. ما خلقنا لاعبا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذن خلقنا لماذا؟ لكي نعبد الله عز وجل. والعبادة لا تكون صحيحة إلا بشرطين: إخلاص العمل لله عز وجل، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فيجب أن تعرف هذا الأصل، أنك خلقت لعبادة الله. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا. الباب الثاني في بيان العبادة التي من أجلها، التي أوجد الله تعالى الجن والإنس من أجلها، العبادة التي خلق الله تعالى العباد من أجلها، هي مجموعة التكاليف التي كلف الله بها عباده. العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وكما عرفها الإمام ابن القيم: كمال الخضوع مع المحبة والتعظيم لله عز وجل. قال شيخنا: وقال بعضهم: العبادة عبارة عن توحيده والتزام شرائع دينه. قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القضبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. ثم اعلم أن من العبادة ما جاء مجملا يقول الشيخ في القرآن وبينته السنة كالصلاة والزكاة. فالسنة بينت أوقات الصلاة وعددها وركوعها وسجودها إلى آخره. وكذلك من أنواع العبادة ما بينته السنة ولم يذكر في القرآن، كحديث ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي الحديث. فمن أخذ بالقرآن وحده دون السنة كالخوارج ضل، ومن أخذ بالقرآن ومتواتر السنة وترك آحادها وحكم العقل فيها كالمعتزلة ضل. ومذهب أهل السنة والجماعة الأخذ بكتاب الله وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت متواترة أو آحاد، سواء كانت متواترة أو آحاد. والعبادة هي مجموعة الأوامر والنواهي من واجبات ومندوبات ومحرمات ومكروهات ومباحات. ثم ذكر شيخنا هنا قال هي مجموعة التكاليف الشرعية، وهي الأمانة التي أخبر الله عنها بقوله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الأمانة قال أهل العلم هي التكاليف الشرعية، تكاليف الشرعية. الباب الثالث وهو أن الرسل هم الأدلاء على الله عز وجل. الرسل هم الأدلاء على الله عز وجل، ولهذا قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال مقاتل الهدى هم الأنبياء والرسل، والبينات أي البيان. قال مقاتل الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، قال الحسن الهدى القرآن، وهذان القولان صحيحان. وقول أبو العالية الهدى الأنبياء والرسل البينات البيان، وهذا أعم. فلا يضل ولا يشقى، قال ابن عباس لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فالرسل عليهم السلام هم الأدلاء على الله عز وجل، فيجب أن نتبع الأنبياء وأن نقتدي بهم. قال تعالى بعد ذكر الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله هذه الآية أصل كبير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. قال تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يجب أن نتبع ما أنبياء الله عز وجل، ولا طريق للجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وجاء في مستدرك الحاكم وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على الله كشراد البعير، كشراد البعير يفر ويهرب. فلا طريق الجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله، فهم الأدلاء على الله عز وجل. أرسلهم الله حجة على الناس لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولدعوة الناس إلى عبادة الله. أرسلهم الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسلهم للدعوة إلى توحيد الله عز وجل. الباب الرابع، قال شيخنا: في ضمانة النجاة. في ضمانة النجاة. قال الشيخ: أما السبب الأعظم والضمان الأقوى للنجاة من عذاب الله والفوز بجنته فهو طاعة الله ورسوله والاستجابة لهما. تريد النجاة في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، تريد الفوز بالجنة والنجاة من النار في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، تريد السلامة من الفتن والنجاة من المحن والسلامة من الانحرافات والضلالات والغوايات في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. والأدلة في هذا الباب كثيرة. فالنجاة في طاعة الله وطاعة رسوله، في امتثال الأوامر واجتناب النواهي. قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. قال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. صدقوا المرسلين. فالنجاة والفوز والفلاح في اتباع ما جاء في الكتاب والسنة. فاستمسك بالذي أوحي إليك، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلا فيا من تترك سنة رسول الله سوف تتندم في وقت لا ينفع الندم. والله لا ينفعك لا رئيس الحزب ولا شيخ الطريقة كما عند الصوفية ولا مرشد الجماعة ولا فلان ولا علان. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. وقال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقال سبحانه: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. ما ينفع في ذلك الوقت، الآن نحن وقت العمل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وفي قراءة: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقدم أي قول على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. النجاة في اتباع الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. الباب الخامس في بيان منهج الرسل في دعوتهم إلى الله. ما هو منهج الرسل في الدعوة إلى الله؟ قال شيخنا: فإنهم أول ما يبدأون به ثلاثة أمور هي أسس العقيدة. أولا التوحيد، وهو إعطاء العبودية لله الواحد الأحد دون من سواه. ثانيا المعاد، وهو الإيمان باليوم الآخر وما يحتوي عليه من حساب وجزاء وجنة ونار إلى آخره. ثالثا الإيمان بالرسالات السماوية، وأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم هم الأدلاء على الله، ويجمعها كلها التوحيد. فالرسل أول ما يبدأون به الدعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد، إلى التوحيد. هذا منهجهم، منهج الرسل في الدعوة إلى الله، توحيد الله عز وجل، البدء بالتوحيد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. كل الأنبياء. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جمع كفار قريش على الصفا قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهكذا. إذن أي دعوة لا تبدأ بالتوحيد ولا تركز على التوحيد كالدعوات الحزبية من إخوانية وسرورية وقطبية وداعش والنصرة والتبليغ، كلها لا تعتني بالتوحيد. وإن تكلم التبليغ فتكلموا عن توحيد الربوبية الذي آمن به أبو جهل وأبو لهب، ولا تركز على التوحيد حتى ولو أعلنوا درسا في التوحيد كما قد وقع من حالهم، يعلن درس في العقيدة الطحاوية ثم يدخل فيه منهج الخوارج، يعلن درسا في بلوغ المرام ثم يدخل فيه منهج الخوارج، فلا يؤتمنون، فهم أهل غش للأمة، غش الأمة. وإنما دعاة التوحيد وعلماء السنة هم الأمناء، كما قال ابن القيم وغيره، هم الأمناء الذين يعلمون الناس العقيدة ويحذرون من الشرك، يعلمون الناس السنة ويحذرون من البدع، ثم بعد ذلك بعد أن قرر الشيخ وهذا وتوسع في هذا في هذا الأصل، وأن الأنبياء منهجهم في الدعوة في دعوتهم إلى الله الدعوة إلى التوحيد والتحذير إلى الشرك، وإنك لتأسف من داعية إلى الله داعية وله دروس كثيرة لكن ولا درس واحد في التوحيد، دروس متعددة في الفقه وهذا شيء طيب لكن ولا درس في التوحيد، هذا مأخذ كبير على هذا الداعية. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب: درسوا التوحيد كما تدرسون الفقه، درسوا التوحيد كما تدرسون الفقه. الناس بحاجة لما أن يبين لهم العقيدة الصحيحة، يحذرهم من الشركيات، يحذرهم من البدع والانحرافات. كذلك داعي آخر يقول: لا أنا ليس من منهجي أني أحذر من البدع ولا أحذر من الحزبيات ولا أحذر من الجماعات، الآن أبين. سبحان الله، هذا منهج من أين أتيت به؟ من أين عرف الناس الجهمية والمعتزلة والقدرية والرافضة إلا بتحذير علماء السنة؟ من أين عرف الناس الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وواصل بن عطاء وبشير المريس وأحمد بن أبي دؤاد وغيره من رؤساء البدع إلا بتحذير علماء السنة؟ فالواجب أن يبين السنة ويحذر من البدع ومن دعاة أهل البدع لكي يحذرهم الناس. لو أن هناك مروجا للمخدرات أليس يحذر منه بعينه ويحذر الشباب منه؟ فتحذيرهم من أهل البدع آكد وأوجب، لأن هؤلاء يفسدون العقائد والأديان. الباب السادس في بيان أن الانحراف عن منهج الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ترك للصراط المستقيم الذي أمرنا باتباعه. الانحراف عن منهج الرسل ترك للصراط المستقيم. أمرنا جميعا في كل ركعة أن ندعو الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، دلنا يا الله وأرشدنا إلى هذا الصراط المستقيم. كذلك قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اتبعوا الصراط المستقيم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما هي السبل؟ هي البدع والشبهات والمحدثات، البدع والشبهات والمحدثات. فالانحراف عن منهج الرسل ترك للصراط المستقيم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. فالله الله في سلوك الصراط المستقيم. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا على جنبتي الخط، قال: هذه سبل الشيطان. على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه السبل. قال تعالى: إن الله هو ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. قال شيخنا: فمن ترك هذا المنهج الواضح الذي سار عليه جميع الأنبياء في دعوتهم فقد ترك الصراط المستقيم واتخذ لنفسه منهجا مستقلا. وكانت دعوته مثلها كمثل رجل بنى بيتا بدون أساس وعني فيه بالمحسنات والزخارف فلم يلبث أن انهار، لم يلبث أن انهار، لأنه لم يبنى على قاعدة أكيدة وهي توحيد الله عز وجل. الباب السابع، قال أن الحزبية ليست من منهج الأنبياء بل هي بدعة. الحزبية ليست من منهج الأنبياء بل جاء التحذير من التحزبات. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، لا تتفرقوا في دين الله. فالحزبية ليست من دين الله. قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال جل وعلا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. إذن جاء التحذير من التحزبات والتكتلات. ولهذا جاء في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام. التحالفات التي تقوم على التعصبات هذه منهية ومذمومة في الإسلام. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: فصل في الأدلة من السنة على منع الاختلاف وذمه، على منع الاختلاف وذم. الشريعة الإسلامية تحث على الاجتماع والائتلاف وتحذر من الاختلاف والتفرق. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، واختلافهم على أنبيائهم. وجاء في حديث الافتراق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. جاء في حديث العرباض قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا كثيرا. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، تمسكوا بالسنة وعضوا عليها بالنواجذ. وهناك في الآية: ويوم يعض الظالم على يديه يتندم الذي يترك السنة. وهنا عض على السنة بالنواجذ، وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فالشريعة جاءت بالاجتماع وحذرت من الاختلاف والتفرق ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فعلينا أن نأخذ بهذا الأصل، وهو أصل أصيل من أصول أهل السنة والجماعة. وقد جاء في الحديث: ألا وإن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. الكلب بالتحريك داء معروف يعرض للكلب، فمن عضه قتله. فهم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، نسأل الله السلامة والعافية. الفصل بعد ذلك: أن الحزبية بدعة، وذم السلف الصالح للبدع. الحزبية بدعة، قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال ابن مسعود: كل بدعة ضلالة وإن رأى. قال ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للقوم الذين أتى عليهم في المسجد وقد تحلقوا وهم يعدون حصى، معهم حصى يعدون به التسبيح والتكبير والتهليل. قال لهم: عدوا سيئاتكم فإني ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلع وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال لهم: كم من مريد للخير لم يصبه. قال الصحابي الراوي: فرأيت أصحاب تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، مع الخوارج، مع أصحاب حلق يقرؤون القرآن يسبحون يهللون لكن على غير علم، على ضلال. فانتبه، تأسيس العقيدة مهم، تأسيس العقيدة الصحيحة وأخذ العلم عن علماء السنة ومشايخ أهل السنة هذا من أهم المهمات لئلا تنحرف. لا يغرك من يغرك بحسن مظهره أو بحسن كلامه في العلم أو ببلاغته أو بفصاحته وهو على غير المنهج السليم. هؤلاء أهل حلق ومع ذلك انحرفوا مع الخوارج. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليهم بهجته وصار ردئا للإسلام يؤمل في الخير عمد إلى جاره فرماه بالشرك وقتله. قالوا: يا رسول الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي. ثم بعد ذلك قال أبو إدريس الخولاني: لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. فالحذر من البدع. أهل السنة وعلماء السنة يحذرون من البدع تحذيرا شديدا، بل صنفوا مصنفات وألفوا مؤلفات في التحذير من البدع لخطرها على الناس، ولأن المبتدع يرى أنه يعمل طاعة بخلاف العاصي. شارب الخمر يرى أنه فاعل معصية ويعرف أنه مقصر، لكن لا، المبتدع يرى أنه يتقرب إلى الله كما فعل عبد الرحمن بن ملجم، يقتل علي بن أبي طالب ويثنى عليه بأنه يتقرب إلى الله بقتله ويمدح في أبياته في شعر. الباب الثامن: في بيان مساوئ الحزبية. الحزبية مساوئها عظيمة وكثيرة، فهي شر وبلاء. فمن مفاسدها أنها بدعة منكرة، الحزبية بدعة، لأن الله ساقها مساق الذم. كذلك الله تعالى ذم الحزبية والتحزب، وذمها رسوله صلى الله عليه وسلم، وذمها السلف الصالح. كذلك المنتمين إلى الحزبيات والأحزاب يجعلون حزبهم هو محور الولاء والبراء، حزبهم هو محور الولاء والبراء. من كان من حزبهم فهذا هو الصاحب، من كان ليس معهم فهذا هو المرفوض، وهذا هم يصرحون به. جاسم المهلهل يقول عن دعوة الإخوان: فإنها ترفض أن يكون في صفوفها أي شخص ينفر من التقيد بخططهم ونظامهم، ولو كان أورع الدعاة فهما للإسلام وعقيدته، وأكثرهم قراءة للكتب، ومن أشد المسلمين حماسا، وأخشعهم في الصلاة. هذا ترفضه جماعة الإخوان، لا يكون معهم مدام ليس في حزبهم وليس متقيدا بمنهجهم فإنه مرفوض عندهم. كذلك الحزبية من مساوئها أنه يلزم من الحزبية اتخاذ المبتدعين أئمة يقتدى بهم ويحتذى بهم. لما يكون إمامه ومرشده حسن البنا، ولا يقبل أنك تتكلم في حسن البنا. حسن البنا ينشد يوم المولد يقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. الرسول حضر معهم وسامحهم وغفر لهم، ويمشي 3 ساعات إلى قبور الصوفية ذهابا و3 ساعات إيابا، وبايع على الطريق الحصافية الصوفية 2 مرات، ويثني على الطريق المرغنية التي تقول بوحدة الوجود وأن كل ما تراه والله عز وجل والعياذ بالله، وكانت عقيدته في صفات الله على مذهب المفوضة الذين هم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قولهم شر أقوال أهل الإلحاد. وهكذا يجعلون إمامهم سيد قطب، ما يقبلون الكلام فيه، وهو يكفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم إلى غير ذلك. فمن مساويها اتخاذ هؤلاء أئمة وهم أهل بدع وضلال. كذلك من مساوي الحزبية أن الحزبية تقوم على التسليم بآراء الجماعة وتوزيعها ونشرها، وجعلها قطعية الثبوت غير قابلة للنقد والنقاش. عندهم عند الإخوان تسليم مثل ما عند الصوفية. الصوفية يقولون: كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل يقلبه كيف يشاء. وكذلك عند أصحاب العقائد الماسونية وهؤلاء يقول: غمض عينيك واتبعني ما تسأل. وهؤلاء هم تقوم بين يدي شيخك مثل الميت بين يدي المغسل، لا تبحث ولا تسأل ولا تناقش، ما عليك إلا أن تمتثل وتستجيب ولا تناقش. وهذه من ضلالاتهم، نسأل الله السلامة والعافية. والمخالفات في هذا كثيرة من مساوي الحزبية، منها أن الحزبية سبب، وإذا كانت الحزبية سببا للفرقة والفرقة أول معول يضرب في وحدة الأمة، فإن تعدد الأحزاب سبب في تعدد مناهجها الفكرية، وتعدد المناهج الفكرية سبب في اضطراب الأحزاب. هؤلاء الحزبيون من الإخوانية يوجبون على الأمة أن تكون أحزابا، يقول لك يجب أن يكونوا أحزاب. جاء في مجلة المنار التي كانت توزع وتباع في زمن مضى مقال بعنوان الخلافة الضائعة، الخلافة الضائعة بدون خلافة، يقولون يجب أن يوجد في كل قطر من أقطارنا حركات سياسية وأحزاب عصرية. يجب وجوبا وجود حركات وأحزاب الله تعالى يقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما من يعجبكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، وأخبر أن الفرقة الناجية واحدة. كذلك من مظاهر الحزبية أن أداء الشعائر التعبدية المأمور بها يتحول الأداء فيها من واجب تعبدي إلى واجب حزبي. وإن من العجب العجاب الذي قرأته قديما ونسيت، ودونته في كتابي جمع الشتات وكنت أبحث فوجدته الليلة، قال البنا: ولزيادة الترابط بين الإخوان عليهم أن يحرصوا على القيام برحلات ثقافية وقمرية. ثم ذكر رحلات كثيرة إلى أن قال: وصلاة الفجر مرة كل أسبوع على الأقل في المسجد، صلاة الجماعة صلاة الفجر مرة كل أسبوع على الأقل في المسجد، والحرص على مبيت الإخوان مع بعضهم مرة كل أسبوع أو أسبوعين يبيتون سوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لعل البعض يقول هذا الكلام يمكن فيه مبالغة، والله هذا واقع. أذكر حدثني أحد الآباء وكان معنا في إحدى المدارس فراش رسالة قديمة، كان ابنه بدأ يحضر فأخذوه، يقول في ليلة من الليالي افتقدت ابني بعد منتصف الليل أدور أبغاه ينام ما هو موجود، فذهب له إلى قرية بعيدة في آخر الليل قبيل الفجر أدق على فين فلان، قال الله فلان عند فلان نايم. يا جماعة هذا ولد صغير ينام عند هؤلاء الشيء ما يصلح هذا، كيف حصل ما حصل. فهذه من أساليبهم، ويأتي معنا أنهم لا يتورعون من مجالسة المردان. كذلك بعد ذلك دخل شيخنا تاسعا قال: من مساوئ الحزبية الانقسام، فربما انقسم الحزب إلى حزبين أو أحزاب، كما يقال عن الجرثومة أنها تنشطر ثم الشطر ينشطر، وهكذا الإخوان انشطرت، سرورية قطبية داعش النصرة كلهم انشطروا من الإخوان، وهي أمهم أم التنظيمات الإرهابية، وهي أس الإرهاب كما قال اللواء فؤاد علام. ثم بعد ذلك دخل المصنف في بيان من تقد على جماعة الإخوان المفلسين الإرهابيين. قال: أول الملاحظات التهاون في توحيد الله عز وجل وعدم جعله أساسا وقاعدة ينطلقون منها. ومن ذلك أن مؤسس الحزب مقرر المنهج حسن البنا حاضر في وكر من أوكار الشرك، بل من أكبر أوكاره في مصر وهو مشهد السيدة زينب. هذا هو الأساس وأعظم الملاحظات عليهم، عدم العناية بالتوحيد. كلهم الإخوان لا يعتنون بالتوحيد الذي هو أساس دعوة الرسل. ولهذا الشيخ ابن باز رحمه الله، هذا مفتي الأمة في هذا الزمن وإمام، يقول: مما ينتقد على الإخوان عدم العناية بالتوحيد وإنكار الشرك بالبدع، وإنكار الشرك والبدع، لا يعتنون بالتوحيد ولا بإنكار الشرك والبدع. طيب إلى ماذا يدعون؟ دعوة لا تعتني بالتوحيد ولا بإنكار الشرك والبدع. ويقول الشيخ صالح الفوزان: إن هدف دعوة الإخوان أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، ما تبغى دعوة التوحيد. فهذه مصيبة، بل عدها الشيخ ابن باز من 72 فرقة الهالكة، والملاحظات كثيرة والأدلة كثيرة على هذا، كما قلت لكم ملاحظات على حسن البنا. كذلك التلمساني وهو المرشد الثاني يقول: فلا داعي في التشديد في النكير، لا تشددوا على الناس، على من يعتقد كرامات الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد وكرامات الأولياء، إلى أن قال: ما الأمر كله من أوله إلى آخره إلا أمر تذوق الشرك يسميه تذوق. ثم قال: وأقول للمتشددين في الإنكار هونا فما في الأمر من شرك ولا وثنية ولا إلحاد. أضف إلى ذلك ماذا قال؟ قال: لذا أراني أميل إلى الأخذ بالرأي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر حيا وميتا لمن جاء قاصدا رحابه، يعني يذهب إلى قبر الرسول ويطلب المغفرة، يرى أن هذا جائز. هؤلاء هم رؤوس الإخوان، هؤلاء هم مرشدين الإخوان. سعيد حواء من رموز الإخوان يقول عن الصوفية وهو يثني على الصوفية: أحدهم يضرب بالشيش أو السيف من ظهره حتى ينفذ إلى صدره ثم يسحب ولا جرح ولا ضرر، ولا جرح ولا ضرر. هذا من رموز الإخوان. والرسول صلى الله عليه وسلم شج وجهه وكسرت رباعيته وغاص المغفر في رأسه وسال الدم على وجهه وهو رسول الله. هذا يقول لك لا، عندهم الصوفي يضرب بالسيف من ظهره إلى أن ينفذ إلى صدره ولا جرح ولا ضرر. السباعي مرشد الإخوان في سوريا يقول: يا سائق الظعن نحو البيت والحرمين ونحو طيبة يبغي سيد الأمم، يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم: يا سيدي يا حبيب الله، جئت إلى أعتاب بابك أرجو البرح من ضر أشكو البرح من سقمي، يا سيدي قد تمادى السقم في جسدي من شدة السقم لم أغفل ولم أنمي، والعياذ بالله. يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك. فالحذر من هؤلاء، ما عرفوا التوحيد ولا درسوا التوحيد. أحد الشباب ممن ذهب في زمن مضى إلى أفغانستان يقول: جاء شخص قد تلبس، رأيت عليه عملا شركي فأردت أن أنكر عليه، فأنكروا عليه، قالوا لا. وللأسف الذي أنكر عليه من دكاترة وربما يكون في الشريعة، يقول فأنكروا على هذا يفرق. كما قال حسن البنا بهذا، صرح بهذا، قال له محمد حامد الفقي: ابدأ بالتوحيد، علموا التوحيد. قال لا، أخشى نحرص نجمع الناس وبعدين الكلام على التوحيد. كذلك من الملاحظات عند الإخوان إقرار المشاهد والأضرحة وعدم محاولة إزالتها والقيام بحرب عليها وعلى مرتاديها. أضرحة وقبور تعبد من دون الله ولا ينكرون الشرك. الأنبياء كلهم بدأوا دعوتهم التحذير من الشرك والبدء بالتوحيد، أما هؤلاء لا، ما بدأوا بهذا. ولهذا يقول حسن البنا: وكنا في كثير من أيام الجمعة التي يتصادف أن نقضيها في دمنهور نقترح رحلة لزيارة الأولياء القريبين من دمنهور، فكنا أحيانا نزور دسوقي فنمشي على أقدامنا بعد صلاة الصبح مباشرة فنصل الثامنة فنقطع ما يقارب 20 كيلو 20 كيلو في 3 ساعات، ونصلي الجمعة ونستريح بعد الغداء ونصلي العصر ونعود أدراجنا إلى دمنهور وهكذا. وهؤلاء يقول: وكان أحيانا نزور عزبة النوام حيث دفن في مقبرتها السيد سنجر من خواص رجال الطريقة الحصافية الصوفية. هؤلاء هم صوفية. قال شيخنا الشيخ أحمد: ما الباعث للبنا ورفاقي إلى هذه المشاهد وإلى هذه القبور وجعلها مضاهية للكعبة؟ قال: والظاهر أن البنا ورفاقه يقصدون واحدة من الاثنتين، إما الدعاء عندها وهذا بدعة، وإما دعاء المقبورين فيها وهذا شرك أكبر، نسأل الله العفو والعافية. كذلك من الملاحظات على الإخوان: قبول المشركين بالله شركا بالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك واعتبارهم إخوانا مع منافاة عقيدتهم لأعظم قاعدة في الإسلام واعتباد الرافضة الذين يسبون الصحابة ويعتقدون في أئمتهم العصمة إخوانا. الرافضة عندهم إخوانا، وهذا صرحوا به في كتبهم. ولهذا يقول بنا ليس بيننا وبين اليهود عداوة، هكذا يقول ليس بيننا وبين اليهود عداوة، فهم عندهم الرافضة إخوانهم. وكذلك سمعت والله بأذني بعض رموزهم في هذا العصر وهو يقول إخواننا، سميهم إخواننا. فيجب علينا أن نحذر من هذه الأفكار وأن نتمسك بالعقيدة الصحيحة. وآخر وهو يوسف العظم من رموز الإخوان يقول بالخميني زعيما وإمام. الخميني عندهم زعيم وإمام، نعم شعر يقول بالخميني زعيما وإمام، حد صرح الظلم لا يخشى الحمام، قد منحناه وشاحا ووسام، من دمانا ومعينا للأمام، ندمر الشرك ونجتاح الظلام، ليعود الكون نورا وسلام. الله أكبر، عندهم الخميني زعيم وإمام. ولهذا لما تعين الخميني راح الإخوان يهنئونه، راحوا الإخوان يهنئونه. وكذلك ذهبوا عند الحوثيين ويكرمونهم. ولما مات قبل سنوات سليمان هذا جلسوا يمدحون فيه ويسمونه شهيد القدس، شهيد القدس، شهيد القدس. هؤلاء هم الإخوان المسلمين، أعوذ بالله، أعوذ بالله. كذلك من الملاحظات عليهم غير كثيرة، تهاونهم في التوسل الذي هو من الذرائع المؤدية إلى الشرك، واعتباره من الفروع التي لا يهتم بها. وصرح البنا بأن التوسل من الأمور الفرعية، التوسل وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، وذريعة من أعظم الذرائع إلى الشرك بالله عز وجل. حسن البنا له أصول يدرسها الإخوان، الأصول 20 يدرسونها مثلما يدرس أهل السنة الأصول 3، هذا عند الإخوان بل يمكن أشد، يدرسون الأصول 20. للأسف حتى أبناء التوحيد يلقنونهم هذه الأصول. ومنها يقول والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من أمور العقيدة. التوسل عندهم ليس من أمور العقيدة، فعنده تهاون في التوسل، والتوسل ذريعة إلى الشرك، وإنما التوسل له أحوال يشرع فيها بالله وما جاء وبالإيمان بالله ومحبته وطاعته، هذا هو المشروع وما جاء في السنة. أما ما كان ذريعة إلى الشرك وهو التوسل بالذوات فهو مفتاح لباب شر عظيم ألا وهو الشرك بالله. كذلك من الملاحظات عليه حضور البنا للأعياد المبتدعة، حضور البنا للأعياد المبتدعة كالاحتفال بالمولد النبوي كما قلنا لكم في الأبيات السابقة، الاحتفال كذلك في شهر رجب. يقول يعني سعيد حوى أتمنى أن تتولى لجنة في المسجد تهتم بإحياء المناسبات كمناسبة المولد وكإحياء الهجرة إلى آخره، يعني إحياء البدع والأعياد المبتدعة. هؤلاء هم الإخوان المسلمين، فهم يدعون إلى إحياء هذه الموالد كما هي الحال عند الصوفية. وحسن البنا يحتفل بيوم المولد ويزعم أن الرسول حضر معهم وغفر لهم وسامحهم. نعم هذه من أساليبه كما يأتي. قال كذلك من الملاحظات انعكاس هذه العقيدة وهي التساهل في شرك الألوهية انعكاسها على الأتباع بل على قادتهم والمنظرين لهم كقول حسن البنا كما ذكرت لكم في الأقوال السابقة. كذلك من الملاحظات السابعة انتساب حسن البنا إلى العقيدة الصوفية الحصافية وقد بايع على هذه الطريقة مرتين. قال وحضر السيد عبد الوهاب المجيد في الطريقة الحصافية وتلقيت الحصافية الشاذلية عنه وآذنني بأورادها ووظائفها. بل قال كانت أيام دمنهور أيام الاستغراق في عاطفة التصوف قال وكنا نذهب جميعا كل ليلة إلى مسجد السيدة زينب اللي في القبر فنؤدي صلاة العشاء ثم نخرج من المسجد ونصطف صفوفا يتقدمنا الأستاذ حسن البنا ينشد نشيدا من أناشيد المولد النبوي ونحن نردد بعده بصوت جهوري جماعي يلفت النظر. نعم كذلك من الملاحظات على الإخوان أن قادة الإخوان والمنظرين في منهجهم يذهبون إلى العقيدة الأشعرية عقيدة التأويل ومنهم مفوضة. كذلك حسن البنا اعترف بعقيدة التفويض ورد عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رد على حسن البنا في هذا وهو موجود رده موجود. فصوفية وأشعرية فكيف لصاحب سنة درس التوحيد ودرس السنة أن يقتدي بهؤلاء وأن يجعلهم أئمة وقدوات؟ فكر في عقلك يا أخي. الله من الله عليك بعقيدة التوحيد واتباع السنة وعلماء سنة ربانيين وتقتدي بهؤلاء؟ ما عرفوا التوحيد؟ ما عرفوا المنهج الصحيح؟ ما بين صوفية إلى أشعرية إلى مفوضة؟ كذلك سيد قطب عقيدة الاستواء لله عز وجل يقول هي الهيمنة والسيطرة إنها كناية عن الهيمنة على هذا الخلق وينفي استواء الله تعالى الاستواء الحقيقي الذي يليق بجلال الله وعظمته. كذلك من الملاحظات على حسن البنا الخلط الذي عنده يقول إن دعوته جمعت كل المعاني الإصلاحية. اسمع لهذا الدجل والتضليل. يقول فهي دعوة سلفية وهيهات أن تكون سلفية وهي صوفية أشعرية على منهج الخوارج تصوف وأشعرية وخوارج وطريقة سنية يقول وحقيقة صوفية. هذا اعترافه وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية ورابطة علمية ثقافية. هذا كله من التلبيس. ودائما أهل البدع يحرصون على التلبيس على الناس وعلى اللعب بعواطف الناس. فيجب على الإنسان أن يحذر وأن لا يغتر. الكلام قد يحسنه الكثير ولكن العبرة بالأفعال، العبرة بالمنهج، العبرة بالحقيقة وما يدعو إليه الإنسان. كذلك مما عندهم من الملاحظات ضعف الولاء والبراء في المنهج الإخواني. ضعف الولاء والبراء، الولاء لأهل الإيمان والبراء من أهل الشرك. ولهذا يقول البنا إن خصومتنا لليهود ليست دينية وكانوا يسعون للتقريب مع الشيعة التقارب مع الشيعة ويقولون هم إخواننا. قال الشيخ صالح الفوزان: بل هم إخوان الشياطين، ليسوا إخواننا، إخوان الشياطين. وكتاباتهم في هذا كثيرة، وقد نقلت لكم بعض المقولات كما قال يوسف العظم في القصيدة. قال جابر رزق في مجلة الاعتصام: وقد نسي صدام حسين يقول أنه سيقاتل شعبا، يعني يقصد شعب الإيراني، تعداده أربعة أضعاف الشعب العراقي. قال: وهذا الشعب هو الشعب المسلم الوحيد، يقصد الإيران، شعب المسلم الوحيد الذي استطاع أن يتمرد على الإمبرالية الصليبية واليهودية. سبحان الله، هذا كله يثني على دولة الشرك والعياذ بالله. كذلك مما يلاحظ عليهم عدائهم للموحدين السلفيين وتعاطفهم مع المبتدعين والمشركين. من كان من أهل السنة وهو ضد هذه الحزبيات والجماعات فإنهم يشنعون عليه وينبذونه بأقبح الأوصاف، فمرة يقولون جامية، مرة يقولون مدخلية، مرة يقولون علماء حيض ونفاس، مرة يقولون لا يفقهون الواقع، مرة يقولون علماء السلطان، إلى غير ذلك. وهذه طريقة أهل البدع من قديم. قال عمرو بن عبيد: ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون إلا كخرقة حيض ملقاة. وبعض زعماء أهل البدع قال إن علم الشافعي وأبي حنيفة لا يخرج من سراويل امرأة، فهم أهل عداء لأهل التوحيد. ولهذا لو في محاضرة لأحد علماء السنة أو مشايخ أهل السنة يصرفون الشباب عن الحضور، بل ربما يرتبون لهم رحلة أو طلعة أو نحو ذلك. لكن لو كان شخص ممن هو على شاكلتهم أو طريقتهم، وهذا الأمر كان سابقا الحمد لله الأمور منضبطة أكثر، فتجدهم يجمعون له الشباب من كل مكان، تأتي الباصات من هنا ومن هناك إلى آخره. وكذلك من عدائهم أنهم كتبوا كتابات منها السلفية الجديدة، ندوب في وجوه السلفية الحقيقية، يطعنون في أهل السنة أتباع السلف وبالأخص من المعاصرين في هذا الزمن. كذلك من الملاحظات عليهم الحزبية التي تفرق الأمة وتشطوها شيعا وأحزابا. من الملاحظات عليهم دعوتهم إلى إقامة دولة وإعادة الخلافة، يقول يسمونها الخلافة الضائعة، الخلافة الضائعة. ولهذا يقول البنا: تقوية الروابط بين الأقطار الإسلامية جميعا تمهيدا للتفكير الجدي العملي في شأن الخلافة الضائعة. ولهذا سمعنا أيام الثورات ماذا قال أحد الرموز الدكاترة، يقول: إني أرى الخلافة أمام عيني، أرى الخلافة أمام عيني. وآخر يقول: في عام كذا 2000 وكذا سوف يحصل ما يحصل، يريدون الخلافة، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول أحدهم: والإخوان المسلمون لهذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في رأس منهاجهم، في رأس منهاجهم. هذه كلها مما يؤخذ على هذه الجماعة. كذلك من الملاحظات أنهم يتصيدون عثرات الولاة من أجل الإثارة عليهم، متأسين في ذلك بالخوارج، يتتبعون عثرات الولاة. قال الشيخ ابن باز: ليس من منهج السلف هذا إثارة وإشاعة عثرات الولاة، التشهير بعيوب الولاة، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع. جاء عن زياد بن كسيب قال: كنت مع أبي بكر تحت منبر بن عامر، قال: وعليه ثياب الرقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس لفاس الفساق. فقال أبو بكر: اسكت اسكت، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ظل الله في الأرض، من أهانه أهانه الله، من أهانه أهانه الله، فلا يجوز غيبة الولاة ولا التشهير بعيوبهم وأخطائهم، فإن هذا ليس من مناهج أهل السنة والجماعة. كذلك من الملاحظات على الإخوان البيعة في المنهج الإخواني، البيعة، ولهذا يقول البنا: أركان بيعتنا 10 فاحفظوها. البيعة تكون لمن؟ تكون لولي الأمر، للإمام. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فالبيعة لولي الأمر ليس لهؤلاء. أما هم عندهم بيعة، وعندهم بيعة عامة وبيعة خاصة. بيعة عامة هذه لجميع الإخوان لهم بيعة عامة، هناك بيعة خاصة للجهاز السري يسمونهم الجهاز السري. هؤلاء يدخل الواحد منهم في غرفة مظلمة ويدخل يجد رجل ملثم، هذا موجود مدون في الكتب واعترف بعضه كما اعترف الخرباوي وغيره، ثم يعطى مصحف ومسدس ويبايع على ذلك. وهؤلاء مهمتهم الاغتيالات والفوضى إلى آخره. هذا منهج الإخوان. كذلك من الملاحظات عليهم، وكذلك البيعة عندهم التنفيذ توا، كما قال حسن البنا: البيعة عندهم التنفيذ توا، يعني لا تناقش، تمتثل، غمض عينيك واتبعني. يكون بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، صوفية. كذلك من الملاحظات عند الإخوان، جعل حسن البنا الأصول 20 قاعدة لأصحابه ينطلقون منها، وهي فيها حق مسلم وفيها باطل مقطوع ببطلانه. يربونهم على هذه الأصول 20 وهي مقررة في مناهجهم وفي دراستهم فيما بينهم. كذلك من الملاحظات عليهم استعمالهم للإمارة في الحضر. الإمارة تكون في السفر، أما في الحضر فالأمير العام كاف، ولا يجوز أن نتخذ أميرا آخر. أما هم لا، حتى في الحضر عندهم إمارة، وما حد يسافر إلا بعد ما يستأذن من الأمير أو من رئيس المجموعة أو من رئيس الأسرة. عندهم أسر كما يقولون دولة في بطن دولة. ولهذا من الملاحظات عليهم كما ذكر أحمد ربيع، يقول: نظام الأسرة هذا النظام من النظم التربية، لكل أسرة نائب يرأسها يكون مسؤولا أمام قيادة الفرع. ومن الأسرة تتكون عشائر، من هذه الأسر 4 أسر تكون عشائر، وكل 5 عشائر يتكون منها رهط، وهكذا. يعني تنظيم شغل في بلاد توحيد، وفي بلاد لها إمام ولها ولي أمر، وهم يخططون لأمور. نسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شرهم. كذلك استعمالهم التقية. التقية عند من؟ عند أهل السنة ولا عند الرافضة؟ التقية عند الرافضة، لكنهم في تشابه بين الإخوان والرافضة. الرافضة عندهم مرشد، والإخوان عندهم مرشد، مرشد الأعلى، وذل عندهم مرشد. هؤلاء عندهم تقية وهؤلاء عندهم تقية. إذا سألت أحدهم من الإخوان قال: لا والله لست من الإخوان، قالوا يضمر في قلبه أنه ليس من إخوان مصر، إنما هو من إخوان السعودية. نعم، ويكذبون لما قالوا: نكذب لمصلحة الدعوة، هكذا يقولون. وهذا وجدته والله عند من؟ عند الفلاسفة والعياذ بالله. يقول: الأنبياء كذبوا للمصلحة، لما يقولون البعث وجنة ونار والعياذ بالله، من يكرون البعث قالوا الأنبياء كذبوا، والعياذ بالله، كذبوا المصلحة. فهؤلاء يقولون: نكذب لمصلحة الدعوة، فهذا كله من مما يؤخذ على هذه الجماعة التقية والتلون. قال الشيخ صالح: آل الشيخ من أبرز مظاهر الدعوة عندهم التكتم والخفاء والتلون. جاء في حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. اسمع لهذه الوصية العظيمة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج وتعتمر، وتسمع وتطيع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر. وإياك والسر. اسمع ماذا قال سعيد حول أتباعهم. قال: كل ما يدور بينك وبين إخوانك سر لا ينبغي أن يطلع عليه أحد. إن طريقنا هذا يحتاج إلى رجال تموت أسرارهم بموتهم. ثم قال من يعني توجيهاته لجماعته: عدم الاعتماد على الكتابة إلا في الضرورة القصوى. كل شيء سري عنده. كذلك من الملاحظات الإكثار من الأناشيد ليل نهار وتنغيمهم لها وتلحينهم لها ليل ونهار أناشيد. حتى يقول أحد الناس قال: اعتمرت مرة معهم أناشيد، يقول: إلى أن وصلنا مكة. وأحد الشيبان على الفطرة يقول: ذهبت للحج في حملة، يقول: في أيام التشريق وهم أناشيد. قلت: يا جماعة، إما إن معكم طريقة أحسن من طريقة الرسول، أو إن معكم بدعة. الرسول حج وما كان ينشد، وهذا رجل عام على الفطرة. هناك كتاب اسمه أناشيد محمود أبو الوفاء، قدم له سيد قطب. ماذا قال سيد قطب في المقدمة؟ قال: إن النشيد الموحي أنجح وسائل التهذيب، أنجح وسائل التهذيب. سبحان الله، أين كتاب الله عز وجل؟ أين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذكر في المقدمة، قال: لقد شاء الشاعر الصوفي، شاعر صوفي، ويمدح. ومكتوب في الكتاب، أنا عندي أشتريته قديما لأطلع على ما فيه، قال: ويستحزن في هذه الأبيات عزفها على البيانو، عزفها على كذا، عزفها على كذا، من أدوات المعازف. فيجب أن نفهم هؤلاء. ثم إن الأناشيد عندهم أناشيد ثورية تدعو إلى الخروج على ولاة الأمور. ثوار ثوار ثوار، هكذا يقولون: فجرها فجرها تلفح باللهب، فجرها تفجير، دعوة إلى التفجير وإلى الخروج على ولاة الأمر، وغيرها من الأناشيد الكثيرة فيها. كذلك الإكثار من التمثيليات التي تبنى على الكذب والتصنع وتقمص الشخصية ظلما وبهتانا. وهناك كذلك كتاب في التمثيل لا يقر لهم قرار ولا يرتاح لهم بال إلا بالتمثيليات كما هي كانت تقام في مخيماتهم وفي اجتماعاتهم. ففي كتاب اسمه مسرحية صمود في معركة اليرموك، ذكر المقدم، وللأسف المقدم دكتور، ذكر المقدم قال: يجب أن تتخصص فئة التمثيل والتمثيليات. وهكذا مشى الإخوان على هذا النهج، ضيع الناس. لهذا ما تربوا تربية على العلم، ما تربوا تربية على منهج السلف الصالح. عندي كلمة حتى لا أنساها من عدائهم للموحدين: حكمة يار أحد رموز الإخوان، يقول: فإن أعداء الإسلام أدخلوا فينا فتنة ثانية بديلة من القاديانية، ألا وهي فتنة الوهابية. فإن الوهابية يقول: مذهب دخيل على الإسلام، وهذه أخطر خطط الاستعمار والصهيونية ضد الإسلام. الوهابية كما يقول أخطر من القاديانية. هذا من رموز الإخوان في تلك البلاد في وقتها. كذلك من الملاحظات خروج بعضهم في جنح من الليل إلى مكان بعيد عن البلد يزعمون أنهم يقرؤون القرآن. هذه من طريقتهم، أخذهم للشباب في أوقات متأخرة ولا يتورعون من مجالسة المردان إلى وهذا شيء معروف عنهم. كفى الله المسلمين شرهم، كفى الله المسلمين شرهم. كذلك من الملاحظات عليهم مغالاتهم في شخص حسن البنا، يغالون في حسن البنا حتى قال قائلهم إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن لا تسلني من بناه إنه البنا حسن، كل ما فيه حسن. ذهابه إلى قبور الصوفية 3 ساعات ذهابا 3 ساعات إيابا هذا حسن عندهم. عقيدة المفوضة عندهم حسن. إنشاده أبيات فيها شرك واحتفاله بالمولد عندهم حسن. تساهله في التوسل عندهم حسن. لا تسلني ما البلاء إنه البنا حسن. هذا كان ينشد عندنا، ينشد وينشدون به الشباب فيغلون في حسن البنا وفي مرشد الإخوان. كذلك تنظيم المسيرات والتظاهرات، وهذا لا يعترف به الإسلام بل هو محدث من عمل الكفار. المسيرات ليست من أعمال أهل الإسلام بل من طريقة الكفار. الإخوان يثنون على المظاهرات ويدعون للمظاهرات ويكذبون على الناس، يقولون مظاهرات سلمية سلمية وبعد قليل ارحل ارحل والنظام يسقط. وسمعنا بعضهم وهو يعني يثني على المظاهرات كعائد القرني وغيره يثنون على المظاهرات في بعض البلدان، بل يقولوا خرجت مدري كم ألف امرأة ويمدحون هذا، حتى النساء يريدون منهن أن يخرجوا في المظاهرات. علينا أن ننتبه لهؤلاء. كذلك من الملاحظات يقول الشيخ تدبير الاغتيالات. الإخوان هم أهل اغتيالات، هم من أحدثوا الأحزمة الناسفة، هم دعاة متفجرات واغتيالات. انظر ماذا عملوا في يعني تلك البلدان التي نشأ فيها الإخوان، كم عمليات اغتيالات وتفجيرات. ما سبب يعني قتل سيد قطب؟ من أسباب إعدامه موجودة في الكتب، لماذا أعدموني؟ كان يخطط تفجير القناطر وتفجير الأرصفة وتفجير محطات الكهرباء ونس مدري إيش، أشياء كثيرة موجودة مدونة في الكتب. يخططون لتفجيرات واغتيالات، اغتالوا النقراشي وزير الداخلية، اغتالوا القاضي الخازندار، واغتالوا غيرهم كثير. هذه من أساليبهم تدبير الاغتيالات، وهذا غدر وهذا خيانة، علينا أن نحذر من هؤلاء. الملاحظة 25 أنهم يزهدون في علماء السنة وينبذونهم بالألقاب، فمرة يقول عميل ومرة مداهن ومرة علماء الورق علماء الحيض والنفاس وأنهم يجهلون الواقع إلى غير ذلك. هذه من طريقتهم أنهم يطعنون في علماء السنة ويغمزونهم ويلمزونهم ويصفونهم بالألقاب السيئة. نسأل الله العفو والعافية، ولعلنا أن نصلي وبعد الصلاة ربع ساعة نأخذها عن التبليغ ثم نختم إن شاء الله عن التبليغ ثم نختم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بعدما ذكر شيخنا رحمه الله ملاحظات على الإخوان المفلسين الإرهابيين، ذكر شيئا مما ينتقد على فرقة السرورية، وهي من ولائد الإخوان، وهي السرورية والقطبيون، وهما فرقتان أو حزبان انفصلا من الإخوانيين. فالسرورية تنتسب إلى محمد بن سرور زين العابدين الذي هو كان مقيما في لندن وقد توفي، صاحب مجلة السنة. والسرورية كما قال ولي العهد حفظه الله هي أشد تطرفا من الإخوان. لماذا؟ لأنهم يظهرون مظهر العناية بالعلم وهم على منهج الخوارج، فهم أكثر تلبيسا وخداعا وتمويها على الناس. فمنهج وحزب منحرف كذلك.
ويسمي العلماء عبيد العبيد. وعن كتب العقائد يقول فيها جفاء إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك ننتقل إلى جماعة التبليغ وما عندهم من مخالفات من أجل الوقت. أولا جماعة التبليغ تنتسب لمحمد إلياس المؤسس ابن محمد إسماعيل الكندهلوي، وهذا الكندهلوي ديوبندي أشعري ما تريدي صوفي الطريقة. إذا تأملت وجدت هذه الفرق كلها صوفية ومتأثرة بالأشعرية والما تريدية، إذن منهج مخالف المنهج أهل السنة والجماعة. والصوفية أفسدت في بلاد الإسلام فسادا عظيما، ولهذا تجد الأعداء الآن يغذون الصوفية، أعداء الإسلام يشجعون الصوفية ويدعون إلى التصوف وغير ذلك. والتبليغ عندهم أربع طرق، يقوم منهجهم على أربع طرق: الطريقة النقشبندية والسهروردية والجشتية والقادرية. كذلك يلاحظ على هذه الطريقة التي هي جماعة التبليغ أن عندهم الصفات الست أو الأصول الست: تحقيق الكلمة الطيبة، الصلاة ذات الخشوع، العلم بالفضائل، إكرام المسلم، تصحيح النية، الدعوة إلى الله، والخروج في سبيل ذلك على منهج التبليغ. لكن ما معنى كلمة التوحيد عندهم؟ معناها إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله، وأنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله. كلمة التوحيد لا يعرفونها، لا يعرفون معنى كلمة التوحيد التي يعرفها العوام عند أهل التوحيد، ومعناها لا معبود بحق، لا معبود بحق إلا الله. هم يجهلون هذه الكلمة العظيمة. مما يلاحظ على هذه الجماعة أن مؤسس جماعة التبليغ نشأ على الصوفية وأخذ فيها بيعتين، كما أن حسن البنا أخذ بيعتين على الطريقة الحصافية وعاش عليها إلى أن مات، وصوفي عريق في الصوفية. ثانيا أنه كان يرابط عند القبور ينتظر الكشف والفيوضات الروحية من أصحابها من الصوفية. ثالثا أنه كان يراقب، أنه كان يرابط في المراقبة الجشتية عند قبر عبد القدوس الكنكوهي الذي كان يؤمن بفكر وحدة الوجود. معنى وحدة الوجود أن كل ما تراه هو الله، والعياذ بالله، كل ما تراه هو الله، هذه عقيدة وهي عقيدة كفرية والعياذ بالله. كان يرابط عند قبره. كذلك رابعا المراقبة الجشتية، يجلس عند القبر نصف ساعة من كل أسبوع بتغطية الرأس والذكر بهذه العبارة، يقول الله حاضري، الله ناظري. وهذا العمل وإن كان بدعة، إن كان لله فهو بدعة، وإن كان الخضوع لصاحب القبر فهو شرك والعياذ بالله. والأخير يقول شيخنا هو الظاهر. خامسا أن مؤسس هذه الجماعة وأتباعه في السلوك صوفية، يعملون على أربع طرق صوفية: الجشتية والسهروردية والقادرية. كذلك أن جلوس مؤسس هذه الجماعة عند قبر من يؤمن بوحدة الوجود يدل على أنه يؤمن بها، ولو لم يكن يؤمن بها ما جلس عند قبر من يؤمن بها على تلك الهيئة وذلك الخضوع. سابعا أن مؤسس هذه الجماعة صوفي قبوري خرافي، ثامنا أن مسجدهم الذي انطلقت منه دعوتهم فيه أربعة قبور، أربعة قبور في ذلك المسجد الذي انطلقت منه دعوة التبليغ. تاسعا أن مؤسس هذه الجماعة يؤمن بالكشف كما ظهر من قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، فسرها بالكشف الصوفي، يقول انكشف له أن معناها أن يخرج، ولا يجوز أن يفسر القرآن بالكشف الصوفي. عاشرا أن التبليغين تعبدون بالذكر المبتدع على طريقة الصوفية، بالذكر المبتدع وهو تفريق كلمة لا إله إلا الله، ما يقول مثلا لا إله لا إله ألف مرة ثم يقولون بعدها إلا الله إلا الله كذا ألف مرة. والشيخ التويجري حمود التويجري يقول إن فصل النفي عن الإثبات بهذه الطريقة كفر والعياذ بالله. الملاحظة كذلك الثانية عشرة أن الذكر بهذه الصفة التي عليها الصوفية بدعة وضلالة، لا يجوز التعبد به، فإنه مبتدع ضال، بل كافر إن فعل ذلك معتقدا له، لأن فصل النفي عن الإثبات ومن فعله ذلك عمدا كفر وإن كان جاهلا كما ذكر شيخنا رحمه الله، ونقل ذلك عن التويجري. الملاحظة الثالثة عشرة أن بعضهم يجعلون وردهم حرز الجوشن وفيه بدع وشركيات كثيرة. الرابعة عشرة أنهم يجيزون حمل الحروز التي فيها طلاسم وأسماء مجهولة لعلها أسماء شياطين. الخامسة عشرة أنهم يعتقدون أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الأنبياء حياة دنيوية ليست حياة برزخية. السادسة عشرة أنهم يجهلون توحيد الألوهية ولا يجعلون له قيمة، يركزون على توحيد الربوبية الذي آمن به أبو جهل وأبو لهب. السابعة عشرة أنهم في توحيد الأسماء والصفات أشعرية ما تريدية. الثامنة عشرة أن عباراتهم تدور حول توحيد الربوبية، وهذا التوحيد لا يدخل أحدا في الإسلام. التاسعة عشرة أنهم يبغضون دعاة التوحيد الذين يسمونهم بالوهابية كابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، بل صرح بعضهم من التبليغ قالوا كتب ابن تيمية وابن القيم وأحمد محمد بن عبد الوهاب لو تمكننا منها لأحرقناها والعياذ بالله، كما قال ذاك في كتاب المولد حقه أن يداس تحت كفرات السيارات. كذلك مما يلاحظ عليهم أنهم لا يصرحون بوجوب الكفر بالطاغوت ولا يرضون لأحد أن يتكلم عن الكفر بالطاغوت. الملاحظة الحادية والعشرون أنهم لا ينهون عن منكر ولا يصرحون لأحد بإنكار أي منكر. كذلك من الملاحظات عليهم أن قول مؤسس هذه الجماعة مقصد لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله. قال شيخنا مفهومه الإيمان بوحدة الوجود، وهو أن اليقين الفاسد عندهم ما يعتقده كل مسلم، أن كل ما نراه ونسمعه ونلمسه ونحسه فهو مخلوق إلا كلام الله، فهو صفة من صفاته غير مخلوق، والله خالق هذا الكون والمالك له إلى آخره ما ذكر شيخنا رحمه الله. فهذه العقيدة باطلة عند أصحاب وحدة الوجود. واليقين الصحيح على ذات الله أنه ليس على العرش، وأن الرب كل ما نراه من المخلوقات. كذلك الملاحظة الثالثة والعشرون اعتقادهم في المنامات والكرامات والحكايات والخرافات، وأن فلانا خرج من عند أهله وأغلق عليهم الباب ومكث عندهم أربعة أشهر أغلق عليهم الباب ثم عاد فوجدهم على أحسن حال، ولما سألهم قال إن عجوزا تدخل عليهم وتخدمهم. قال شيخنا وقد سمعت مثل هذا من بعضهم بأذني، ويزعمون أن هذه كرامة. ما أكثر الكذب عندهم. يقول أحدهم قالوا لنا شوفوا هذا المستودع فاضي، بكرة الصباح يجي له مليان ما شاء الله، يجينا خير يقول فبت وأنا أراقب هذا المستودع، فإذا بهذه الشاحنة قد وصلت في آخر الليل، نعم في خفية، وإذا به ينزلون منها الأغراض والمواد الغذائية ودونها في المستودع. وجاء الصباح قالوا شوفوا المستودع مليان، جاءتنا من السماء كرامة. فهم يكذبون على الناس، وما أكثر الكذب عندهم. نعم، كذلك من الملاحظات أن المؤسس لهذه الجماعة قد نصب نفسه مشرعا، فشرع لأتباعه الأركان الستة أو الصفات الست، وشرع لهم الخروج 3 أيام أو 10 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر، يحدد لهم أيام، إما أسبوع أو 40 يوم. وإلى أين يذهبون؟ يذهبون إلى بلاد فيها الشرف قد باض وفرخ عند مؤسسي هذه الجماعة في تلك البلدان. كذلك مما يلاحظ عليهم ما ذكره الشيخ حمود التويجري عن سيف الرحمن بن أحمد، أن لهم شبها بالشيعة في عدة أمور، مشابهة التبليغين للشيعة. ومما يلاحظ أن لهم الشبه بالشيعة في إخفاء السم بالدسم، ولهم الشبه بالشيعة في إخفاء ما في كتبهم، ولهم الشبه بالشيعة في إخفاء كثير من عقائدهم في الغلو والضلال والتطرفات. فتجدهم لهم علاقة بالإرهاب، التبليغ لهم علاقة بالإرهاب، فكثير من إرهابيين التكفيريين كان منشأهم مع التبليغ، الذي اغتال السادات كان منشأه مع التبليغ، راشد الغنوشي مرشد الإخوان منشأه مع التبليغ، وهكذا الكثير منهم. ولهذا التبليغ هي مفرخة للإخوان، يتهيئ للإخوان، والإخوان يكملون المسيرة إلى أن يدخل في يعني في ركب التكفير. ولهذا تلاحظ إذا ضعف الإخوان نشط التبليغ، لأنهم يهيئونهم للإخوان، وهكذا. فهؤلاء كلهم فرق ضلال. وأذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله جاءه مجموعة من التبليغ في بلاد الشام، قال يا شيخ اعف عنا. قال ماذا؟ قال كل ليلة نجتمع وندعو عليك، ندعو عليك في الليل، نجتمع ندعو ونؤمن. ما السبب؟ لأن الشيخ يحذر من التبليغ ويحذر من هذه الجماعة المنحرفة، وكان يسميهم صوفية القرن العشرين. صوفية القرن العشرين، فهي صوفية، جماعة صوفية، يسمون أنفسهم بالتبليغ، يسمون أنفسهم بالأحباب. إياك أن يغرك أهل التبليغ، ولو رأيت ما شاء الله أسلوبهم يعني يأتيك ويطيبك وكذا بأسلوب عندهم حتى يغر الناس، وربما يداهمونهم في بيوتهم، يضرب الباب قال معك ناس نبغى نزورك، نبغى نسلم عليك، نبغى ننصحك. فهذه ربما يأتون إلى البيوت في بعض الأماكن، فعلينا أن نحذر من هذه الجماعة. ولله الحمد، دولتنا أولا صنفت الجماعات الإرهابية في بيانات، وحذرت هيئة كبار العلماء من الإخوان ومن السرورية ومن داعش والنصرة والقاعدة، وجاء الأمر في خطب الجمعة في التحذير من الإخوان والتحذير من السورية والتحذير من التبليغ. لماذا؟ حتى نحذر هذه العقائد المنحرفة، حتى نحذر هذه الجماعات المضلة، لأنهم يدعون إلى الثورات، يدعون إلى الانقلابات، يدعون إلى الفوضى، يدعون إلى سفك الدماء، إلى اختلال الأمر، إلى اختلال الأمن، يتعاطفون مع أعداء الإسلام. هذه الجماعات يغذيها الأعداء من اليهود والنصارى، كما صرح بذلك أحمد شاكر بقوله حركة الإخوان حركة إجرامية هدامة ينفق عليها اليهود والشيوعيون، نعلم ذلك علم اليقين. وهذه الثورات التي أشعلوها في بلاد الإسلام، من الذي كان يغذيها ويحركها في الإعلام وغير ذلك؟ هم أعداء الإسلام، يغذونها ويدفعون وراءها الأموال، يدعون إلى الانقلابات. ولهذا يقول سيد قطب إحداث انقلاب إسلامي عام، غير منحصر في قطر دون قطر مما يريده الإسلام، مما يريده الإسلام، يريدون انقلابات وثورات وفتن. ويقول محمود عبد الحليم ويتحدث عن الانقلابات، يقول لا تلبث الدول العربية أن تقع واحدة تلو الأخرى، ويتحقق بذلك نواة الدولة الإسلامية، يتحقق نواة الدولة الإسلامية. هكذا يصرحون في كتبهم، والحمد لله على أن الله تعالى كشفهم وفضح أمرهم. ويجب على العقلاء أن يفهموا هذه الجماعة وخطرها. من أساليبهم التركيز على الشباب والمراهقين. قال محمد أحمد الراشد في كتاب العقبات: التركيز على المراهقين والشباب، هذه من كتبهم. قال: وينتقى أطلقهم لسانا وأظهرهم نباهة ولباقة وأقواهم اندفاعا، يعيونهم للتفجيرات في آلات، وأقواهم اندفاعا. هذه من أساليبهم. كذلك من أساليبهم التنظيم. يقول عبد الله ناصح علوان وليس بناصح: قضية التنظيم يقول من الصفات الهامة التي ينبغي على الحركات الإسلامية والجماعات الدعوية أن يعروها، أن يعيروها اهتمامهم، أن يعيروها اهتمامهم. ونحن ولله الحمد في دولة تدعو إلى التوحيد، تعلم التوحيد، تدرس التوحيد، نسمع التوحيد في مدارسنا وخطبنا ومساجدنا وفي إذاعاتنا، دعوة إلى السنة، تحذير من الشرك، تحذير من البدع. لا ندعي الكمال، قد يحصل في نقصك. الحمد لله دولتنا كما يقول الشيخ بن باز: الأعداء لهذه الدولة أعداء للتوحيد أعداء للحق. وقال الشيخ ابن عثيمين: لا أعلم من يطبق شريعة الله اليوم ما يطبقه هذا البلد عن المملكة العربية السعودية. فلنحمد الله على هذا الخير، ولننبذ هذه الجماعات، ولنحذر من هذه الحزبيات، فإنها والله تدعو إلى الفتن. تدعو أولا إلى التساهل بعقيدة التوحيد التي يسأل عنها العبد في قبره وفي عرصات القيامة، وتتعبد بالبدع، وتدعو إلى سفك الدماء، وإلى اختلال الأمن، وإلى الفوضى، وإلى الانقلابات، وإلى الثورات، وإلى كل الفتن. والواقع خير شاهد في الدول التي أشعل فيها الثورات، أكثر من 600,000 قتيل في تلك الثورات، أكثر من 6 ملايين من شردوا في تلك الدول، ملايين الجرحى، أعراض انتهكت، مساجد دمرت، مساكن حطمت بسببهم، بسبب هذه الجماعات المنحرفة المضلة. كفى الله المسلمين شرهم. وأسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضاه. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. أكرر شكري لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله على جهوده المشرفة وأعماله الجليلة في خدمة الدعوة إلى الله وبيوت وخدمة بيوت الله. أكرر شكري لفرع الوزارة بجازان. أكرر شكري لجمعية الدعوة في أحد المسالحة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا واليوم الدين. أما بعد، فلا عطر بعد عروس. ما عساي أن أقول بعد هذا الطرح المنهجي والفكري والموضوعي، ففيه تذكير وتبصير وتحذير. وقد أرسل فضيل شيخنا الشيخ عبد الله النجمي في هذه الليلة أرسل شهوبا محرقة وقذائف ممزقة وصواعق على أهل البدع. أقول أرسل صواعق محرقة وشهبا وقذائف ممزقة
وقوارع على رؤوس الحزبيين أهل البدع أهل الأهواء المخربين الذين يفسدون في الأرض بعد إصلاحها. وكما سمعتم بأن منهج الإخوان أن منهج التكتم والسرية والتلون والكذب ومرة والصوفية والأشعرية والخوارج قل كلاب خوارج العصر كلاب النار سماهم النبي صلى الله عليه وسلم قالهم كلاب النار ليس بعد هذا الوصف وصفا هم كلاب النار عياذا بالله وما دخلوا بلدا إلا وحرقوها وأفسدوها وأهلكوا الحرث والنسل يسعون الآن في خراب الديار كما فعلوا في بعض الدول العربية باسم الربيع الغربي أو الفساد العربي ثورات يذهبون يؤذون الشباب وعامة الناس من الهمج والسفهاء والغواء والرعاع والدهماء يؤذونهم أذن على الخروج على الحكام ارحل وما بعد الرحلة سواد الوجوه سقط الحاكم هوت العملة تحطم الاقتصاد قتلت طارت الرؤوس سالت الدماء طارت طائرت الأشلاء فزع الناس عم الفوضى شردوا من أوطانهم هذه نتيجة الخروج على الحكام ووراءها جماعة الإخوان قاتلهم الله أن يفكون دخلوا 71 دولة ودخلوا بلدا إلا وأفسدوه وعرقوه رحم الله شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي هذا البطل العملاق الذي أنجبته قرية النجامية شكرا لأهل النجامية جميعا بمثل هذا نفتخر هذا الجبل كما الشام كما قلت والضود الراسخ الذي وقف أمامهم صلبا وسدا منيعا أمام حزبياتهم وأهوائهم وضلالاتهم وفكرهم الخبيث العفن الذي دمر البلاد العربية والإسلامية للأسف وللأسف الشديد باسم الإسلام يفسدون الإسلام جماعة الإخوان المسلمين الإسلام من منهجهم وفكرهم واعتقادهم وصرف براء يكذبون كما يتنفسون خونة العقيدة والأوطان لصوص يتأكلون على أعمال الخير والجمعيات الخيرية وجماعة التحفيظ وأموال اليتامى ويتأكلون على جراحات المسلمين في فلسطين وهنا وهناك للأسف الشديد على جراحات المسلمين باسم الإسلام جماعة الإخوان المسلمين خوان المسلمين قل هكذا جماعة الإخوان المجرمين شيخ مقبل الوادعي يرحمه الله علامة اليمن السلفي يسميهم جماعة الإخوان المفلسين صدق رحمه الله أفلسوا من العلم الشرعي والحث عليه ونشره أفلسوا من العلم من العقيدة الصحيحة وتعليمها وتعلمها وتعليمها للناس ونشرها إنما هدفهم الكراسي الحكومات كما قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول الشيخ عبد العزيز باز هدف جماعة الإخوان الوصول للحكم هدفهم الكراسي ليس هدفهم نشر الإسلام ولا جمع الناس عليه فهم سبب في تشتيت شمل المسلمين وما دخلوا بلدا كما قلت إلا وخربوه وأفسدوه يهزون الناس على الميادين ارحل ارحل سلمية سلمية كما قال الشيخ وفي نهاية المطاف تنقلب إلى حربية ثم يكسرون دكاكين الناس وينهبونها يسرقونها ثم يغتصبون النساء ثم يحصل مفاسد ما يحصل عياذا بالهم يقولون سلمية سلمية وكانوا في مصر زعيمهم مرسي أيام الانتخابات قائد الإخوان هناك كانوا يقولون الإسلام الإسلام هو الحل الإسلام هو الحل وسنحكم الشريعة فلما وصلوا قالوا لا نريد حكومة دينية نريد السورية مدنية يا كذابين يا دجالين وبالأمس تضحكون على الناس والله الخصفها تخدعونهم تقولوا الإسلام أين الإسلام الإسلام منهم براء فأصبح الكرسي والفلوس والوجاهة هي الحل أين الإسلام الحل عنده المصاحف هكذا يرفعونها جماعة الإخوان الإسلام هو الحل وجد الدكاترة في جامعاتنا للأسف الشديد عندهم ضلالات عقدية فكرية وانحرافات عقدية يتعاطفون معهم بل منهم من أقطابهم لا تعرفونه ما يحتاج يحلف أحدهم أنه يرى الخلافة وتبين أنه كذاب لا رأينا خلافة ولا خرافة يحلف أنه نصب عينه تعرفون داعي مشهور والآخر يقول ثنيات وترون كيف ينقلب الشرق الأوسط رأينا سواد الوجوه منكم رأينا أن المساجد قد فجر فيها باسم الإسلام باسم الجهاد جهاد شيطاني رأينا خراب الديار رأينا تشريد الناس من أوطانهم أي حضارة وقارة ورأينا شيبة الضلال يقف في أحد الميادين في بعض الدول العربية ويؤذ الشباب. في 2020 ستقوم حضارة اسم هذه الحضارة من الصين إلى المحيط اسمه الخلافة الإسلامية، قلت الخرافة الإسلامية. خلافة العثمانية جرت على المسلمين الوبال، نقلت إلى أوروبا وشرقا وغربا الإسلام الأعوج الأهود، إسلام الصوفيات والشركيات والبدع والفتن. فيقول تقوم حضارة وطلع كذاب، لا رأينا خلافة ولا خرافة، وهرب ومات في إيده. فالله المستعان، يكذبون كما يتنفسون، يتعبدون للشيطان بالكذب عياذا بالله. سمعنا ما سمعنا من شيخنا بفضلة الشيخ وهو يتصفح هذا الكتاب الثمين النفيس المورد العزب الزلال الذي جاء قاصمة الظهر على ظهور الإخوانجية والحزبيين والتبليغين والقطبيين الكذبة الخونة اللصوص، قاصمة الظهر عليهم. سمعنا ما سمعنا، فحذروا معشر طلاب العلم، معشر الأئمة الذين حضروا في هذا المسجد أو يسمعون الآن في الخارج عبر البث المباشر أو المسجل، أمانة في عنكم أن تحذروا. احذروا جماعة الإخوان، احذروا الجماعات والحزبيات، احذروا الجماعة السرورية الأشد خطرا التي تتظاهر بأنها تدرس على منهج السلف وتطعن من الخلف وتؤز الناس ضد الحكام وضد الولاء وضد البلد الواحد والمجتمع الواحد. السرورية ليس بينها وبين الخوارج إلا الحرف الحاء، هتلك حرورية وأولئك هم سرورية، نفس المنهج. احذروها وحذروا منها في خطبكم في كلماتكم وأنتم تعلمون أبناءكم وفي مدارسكم في وظائفكم، فإنها جماعة تخريب، تخرب العقيدة، تخرب المجتمع، تخرب الأوطان. شكرا شكرا لمعالي وزيرنا الموفق، شكرا شكرا جزيلا لفرع الوزارة منطقة جازان، شكرا لفضيلة الشيخ خالد النجمي على جهوده المتواصلة المباركة في نشر في إقامة هذه اللقاءات وهذه الندوات وهذه الدروس والدورات المفيدة التي تبين العقيدة الصحيحة وتبصر الناس بأمور دينهم وتحذرهم مما يفسد العقيدة والبلد والمجتمع والوطن. وأولئك المخربون في هذا العصر هم خوارج العصر، جماعة الإخوان، وما خرج منهم من سرورية أو بنائية أو قطبية أو داعش أو القاعدة أو النصرة، كل هؤلاء رحمهم جماعة الخوان، الخوان المفسدين المجرمين الإرهابية، حذروا منها. شكرا جزيلا أيضا لجمعيات الدعوة في أحد المسارحة، شكرا جزيلا أيضا إمام هذا الجامع ومؤذني وكل الإخوة الذين حضروا، شكرا جزيلا لفضيلة أخينا الشيخ المحاضر على هذا الكلام الجميل وهذا التأصيل العلمي. فشيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله كما رأيتم يأصل العقيدة ويبينها ثم يفرع عنها ثم يذكرها في شبه القوم ويرد عليها بالدليل والبرهان، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهدي السلف الصالح، وذكر لنا مفسداتها التي لم تغب عن أذهانكم. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا ومجتمعنا ولحمتنا، وأن يحفظ ولاة أمرنا إنه لذلك القادر عليه. شكرا لإنصاتكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.